الكلام في وجوب القنوت بالنسبة إلى ما يفضل عن مؤونة الإنسان لرياله من أرباح المكاسب مما يحتسبه ومن الفوائد التي يستفيدها. الكلام يقع في مقامين، تارة في أصل وجوب القنوت لتشريعه وثانيا في التحليل لأنه سابقا في الجملة أو على نحو الكلية بالنسبة إلى خصوص سهم الإمام أو الأهل. كلام نتعرض له في آخر مسألة الخمس، لأن الماتن قدس الله نفسه تعرض للتحليل هناك. كلامنا فعلا في أصل الوجوب مع قطع النظر عما دل على تحليله وعدم تحليله. الظاهر أن هذا الحكم مما هو متسالم عليه بين الفقهاء وقد قام عليه الإجماع القطعي، لئن كان قد نسب الخلاف إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل فإنه أولا لم يثبت خلافهما في ذلك على ما يظهر من العبارة المنقولة عنهما، وعلى تقدير ثبوت الخلاف فلا يثبت مخالفهما في الإجماع. في جملة من المسائل نسب الخلاف لا سيما إلى ابن الجنيد لأن جملة من فتاواه مسابقة لفتاوى أبي حنيفة، فكيف كان فالحكم مما لا إشكال فيه من جهة الإجماع ومن جهة التسالم على وجوب الخمس مضافا إلى السيرة المستمرة بين الشيعة المتصلة في زمان المعصومين سلام الله عليهم. ويدل على ذلك أولا الآية المباركة، وقد تحدث الكلام شيئا ما في أول بحث الخمس، فإن الآية المباركة إنما ذكر فيها كلمة غنمتم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كلمة الغنيمة قد يقال وقيل نسب إلى بعضهم إن لفظ الغنيمة إما بحسب أصل اللغة أو بحسب اصطلاح المتشرع إنما هي خاصة بخصوص غنائم دار الحرب، فكلمة الغنيمة يراد بها ما يستفيده المسلمون في دار الحرب من الكافرين نسب إلى بعضهم، لئن كان لم يظهر لذلك أي وجه. وأما كلمة غنيمة هذه المادة لم ينسب إلى أحد اختصاصه بما يغنمه الإنسان من دار الحرب، بل كلمة غنيمة بمعنى أفاد واستفاد وربح لما يشبه هذا المعنى ما يغنمه الإنسان. والمذكور في الآية المباركة كلمة غنمتم لو كانت الآية المباركة وعلموا أن الخمسة في الغنيمة كان له هذا الكلام مجاله، لئن كان هو أيضا لم يثبت لا خصوصية لهيئة الغنيمة هيئة التعيين لا يبدل المعنى، لكن يمكن أن يكون اشتراه من المفسد. وأما كلمة غنيمة فلم ينسب بنا إلى واحد من اللغويين اختصاصه بما بل بخصوص ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب لا خصوصية لذلك أبدا. ومن هنا ذكر القرطبي في تفسيره أن كلمة غنيمة بمعنى الغير، وقد اتفق العلماء على عدم ثبوت الخمس في غير الغنائم، يعني خصوا هذا المؤذن الخمس. اتفق الفقهاء على اختصاص الآية المباركة والحرف بغنائم دار الحرف. يقول إن هذا لا يقتضيه اللغة، بحسب مثل اللغة هذا عاما، فيكون الإجماع والاتفاق مقيدا لذلك، وإلا فالحكم ثابت على نحو العموم كل ما يستفيده الرجل. وهكذا ذكر غيره غير القرطبي. فلا شك ولم ينسب ولا إلى واحد من اللغويين أو من الفقهاء أن يفسر كلمة غنيمتان بما يؤخذ في دار الحرب، بل مقتضى سبق الآية المباركة بآيات ما يقرب من العموم، مضافا إلى أن النفس العامون يشهد له قوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا مطلق الأموال لا يختص لما يخاف الأموال، فتنة كالأولاد مناسبته يقتضي أن يكون الحكم مطلقا اختبارا وامتحانا لا بد من إخراج الخمس. وأما سبق الآية المباركة بما يرجو إلى الأجران إلى الغارات والكفار مع الكفار، وكذلك ما بعد الآية لا يوجب التخصيص، المورد لا يكون مخصصا الإبراز عموم اللفظ بإطلاقه. فالآية المباركة لا مقيد لها لذلك أبدا. فلو كنا نحن لم يكن أي دليل لقلنا بأن كل ما يصدق عليه أنه غنمه الإنسان هذا فيه الخمس، أخذا بإطلاق الآية بعمومها ولا سيما بقرينة الذكر من شيء. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، يعني حتى إذا كان قليلا درهما واحدا مثلا أو نصف درهم، هذا أيضا يؤكد أن الحكم لا يختص بغنائم دار الحرب بل يكون عاما لذلك. ويشهد على ذلك عدة روايات يستفاد منها أن الغنيمة إنما هي أعم مما يؤخذ من الكفار، بل هي الفائدة يوما في يوم، الإفادة يوما في يوم. والروايات الواردة في وجوب الخامس تعرف أنها تبلغ حد التواصل الإجمالي ليست بالعجز. مجموع الروايات حتى روايات التحليل، فإن روايات التحليل أيضا تبلغ الوجود. غاية الأمر أن العلم سلام الله عليهم حللوا ذلك لشيعتهم إما مثلكم أو على حسين سيأتي، حقيقة الروايات أيضا شاهدة على وجوب الخمس، مع أن عدة من الروايات قال ثقة اسمه هذا صحيح علي بن حيث المتعدد يدل على ذلك صريحا. فالحكمان ما لا اشكال فيه، يبقى هنا اشكال قال الرسول المعروف ان الخمس لو كان ثابتا في الشريعة المقدسة فلما زال لم يذكر في كتاب او في طريق او رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يبعث جبات لتحصيل الخمس كما كان يبعث لتحصيل الزكاة، فيكشف هذا عن عدم الوجود في الشريعة المقدسة وانه امر خبيث. هذه الشبهة فرصتها رغم أن الأحكام تدريجية فيمكن أن يكون حكم شرعي لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله مأمورا بتبليغه، لكن له بعد ذلك من لغه أوصياؤه. فلا ما يستفاد من عدة من الروايات، بل في جملة منها أن الأئمة سلام الله عليهم أيضا لم يبلغوا جملة من هذه الأحكام، فبقي تبليغها إلى زمان ظهور الإمام عليه السلام، فيكون التبليغ في ذلك فقط على إشكاله. حتى لو سلمنا أن الخمس لم يكن وجها من الأذنب ولم يكن مستفادا من الآية المباركة، وإلا وقت مثلا ذلك لا دلالة على تقدير ثبوت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبعث جبات لتحصيل الخمس، هذا لا يدل على عدم الوجود. للفرق بين الزكاة والخمس ظاهر، فإن الزكاة إنما جاءت على ما في الموارد لمصالح عامة المسلمين ولفقراء المسلمين عامة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله مأمورا بالأخذ خلف أعمارهم سنة فتحصرهم وتزكيهم، فكما أن من رجل عليه الزكاة مأمور بالإعطاء رسول الله صلى الله عليه وآله مأمور بالأخذ، فهذا وظيفته. يعني وظيفة الرياضة والسلطان أن يأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها. فلأجل ذلك المقدمتان لا بد له من بعث جماعات فيكون جماعة عاملين عليها فيهسل الزكاة ويصرفها في مصارفها. وأما الخمس ليس كذلك.
الخمس له صلى الله عليه وآله
ولقرابته
حسب شخصي له.
لن يكون عمرا بالأخ من هو عمر الخمس كسائر الواجبات
الشرعية لم يكن صلى الله عليه وآله
معلومات
بل بالإلزام ببقية الواجبات إلا تبليغا
عليها. فلن يكون وظيفته على تقليد الثبوت لو ثبت
أنه صلى الله عليه وآله لم يفعل ذلك. عدم البعث لا يدل على عدم اللزوم.
حال الصوم حال الصلاة حال الحج
وأمثال ذلك. وظيفة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله التبليغ
بعد ذلك
الناس على اختيارهم.
من عليه الخمس يعد الخمس من ليس عليه الخمس لا لا
يعدي لا يجب عليه.
وأما البعث
للجباية فهذا يحتاج إلى دليل آخر.
الخمس كان من ليس لعشيرته وقرابته
فهذا
ليس من المصالح العامة من كل المسلمين حتى يحتاج إلى إرسال إدراك. أن
ثبوت الخمس في الركاز
مما تذاكرت عليه روايات
السنة
أن وفاته الخمس
عدة
رواية في البخاري ورواية لقد ذهب إليه جماعة من الأمة
قالوا بوجوب الخمس
في خصوص الركاز. لماذا لم
يبعث رسول
الله صلى الله عليه وسلم الركاز
كان الخمس فيه ثابتا
من الأخلال. لقد وردت فيه روايات متداخرة
عدة روايات
في رجوب الخير لا يتكهاه
غير السهاه. ومع ذلك
لم يذكر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا
لتحقيقها فالثبوت الخمس الخير
والتحصيل
الخمس
يعني أخذ الخمس قهرا
شيء آخر. عدم الثاني
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يطالبهم بالخمس لا يقل
له عزم الوجود
أسلو. لقد ورد في قصة بني عبد قيس الذي رحمه الله صلى الله عليه وآله فطلبوا منه أن يأمرهم بشيء
فقالوا
إن بيننا وبينك بل مسافة لدينا الطريق أجر الكفار مسافة ما يمكننا الوصول إليه في سجن
وإنما نصل إليك في الشهر الحرام فمرني بما بعد ما تقول. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله
بأربع الإسلام وصلاته
والصلاة وأداء الخمس مما يغنمون.
هذه الرواية
إذن واضحة الدلالة بلا شك شيء وتأثير شيء.
ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم مقاتلة مع الكفار المستقلون بغير رسول الله يقاتلون فيغنمون شيئا. فيكون
الأمر
بالخمس فيما يغنمون فيما ينتفعون به وفيما يستفيدون. فأي
سبب كان
هذه الرواية رواها البخاري ليرونه صحيحا
ورواها
التنزيل حسن يعني ليس التنزيل كثير لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذا البث
وكان
قيس
عبد قيس أمرهم بأداء الخمس.
هذه الرواية صحيحة فلو فرضنا أن الآية المعرفة
لم يكن فرضا
لم يكن فيها دلالة
هذا ما يطلب واضحة
الدلالة
حينئذ
لا ينبغي الشك في وجود الخمس. ثم ما أصبح فيه نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات الدالة على وجوب الخمس في الجملة وعدم اختصاص ذلك بالغنائم من تلمين طرقنا لا يبعد دعوى أنها متواترة إجمالا وفيها الصحيح وغير الصحيح ويدل على ذلك كما ذكرنا الآية المباركة لما برد من الروايات لإن كان قليلا من طرق العامة منها ما ذكرناه عن البخاري وغير البخاري من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بني أبي قيس بأمور أربعة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وأداء الخمس مما غنموا. وذكرنا أن كلمة غنمة بلا شبهة ولا إشكال من أي أحد باتفاق اللغة لا يختص بغنائم دار الحرب وإنما هذه الكلمة تشمل كل ما يستفيده الإنسان من اي سبب كان، من حرب او غير حرب. ولو ثبت ان رسول الله صلی الله علیه و آله لم يرسل اشخاصا و اناسا لتشدید الخمس في زمانه صلی الله علیه و آله، و هذا لم يثبت لنا، لان الواسطه في البين زمان كثير من بني امیه لقد ترك الاحكام في زمانهم حتى انه رئيس في روايه الان لا اذكر من لها بعد ذلك اجل ان شاء الله، انهم لم يكن يعرفوا الزكاه اصلا، اصل الزكاه لم يعرفوها فضلا عن الخمس. فقالوا انه ما هي الزكاه؟ اصل انقلبت الحكومه الاسلاميه في زمان بني اميه الى حكومه جاهليه يعملون ما يريدون. فعلى ذلك عدم وصول الخبر إلينا من أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل بالخمس، عدم الوصول لا يكون دليلا على الأدب بعد قطع الرابطة بيننا وبين زمانه صلى الله عليه وآله. على أن ذلك قلنا على تبليد ثبوته كان حتى خاصا له ولعشيرته وقرابته، ولم يكن من الحقوق العامة الراجعة إلى جميع المسلمين حتى يكون صلى الله عليه وآله مأمورا بالعفو ومأمورا بإرسال الجبات لتحصيل الخمس، لم يكن يلزم هذا له صلى الله عليه وآله. فكل من كان عنده شيء أعطاه أخذه النبي صلى الله عليه وآله، فإذا لم يكن فلا شيء. ومما يؤكد ذلك أن الخمس كان ثابتا في زمانه صلى الله عليه وآله أنه قد تواترت الروايات، يمكن التواتر من طريق العامة أيضا لكثرة الروايات في المقام أن الزكاة محرمة على بني هاشم و على قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بجعلهم عاملين على الزكاة، يعني يأخذون الزكاة بإزاء الأمل ليتكون أجرة لهم، حتى هذا المقدار ممنوع كما صرح به في رماياتنا وفي رمايات العامة أيضا رواه مسلم وغير المسلم في صحيح المسلم يرويها في صحيح. أن بني هاشم كانوا ممنوعين من أخذ الزكاة حتى بعنوان الاستعمار، وورد من طرقنا أن الله سبحانه عوزهم عن الزكاة بالخمس فجعل لهم الخمس. وفي صحيح مسلم وفي غير صحيح أيضاً، غير صحيح مسلم أيضاً، أنه اشتكى شخصان من بني هاشم احدهما فضل بن العباس و الاخر نتیب اسمه، اشتكى عند رسول الله صلى الله عليه وآله لكانا محتاجين الى الزلاج ولم يكن لهما مال و مهر يجعلانه مهرا للتزويج، فامر رسول الله صلى الله عليه وآله امر شخصين أن يزوجهما من بنتيهما، وقال له لرسول الله صلى الله عليه وآله استعملنا على الزكاة لنحصل منها بالناس، أن أنقل بالمعنى لا عين الله. فمنع رسول الله صلى الله عليه وآله إن ذلك، وأن الزكاة محرمة على بني هاشم، فأمر شخصين أن يزوجا ابنتيهما منهما وجعل مهرهما من الخمس، فأعطى المهر من الخمس فيكون الخمس بدلا من الزكاة. إذا قال الأمر كذلك أن الزكاة محرمة على بني هاشم وبدله الخمس، من الواضح الضروري أن الحرب وأخذ الغنيمة من الكفار كما وقع خارجا لا يكون أمر دائمي مستمرا ينقطع في زمان لا محالة، إما لغلبة المسلمين و نفرض ان جمیع العالم یکونون مسلمین کما فی زمانه سلام الله علیه فی زمان الحجت علیه السلام فلا یبقى موضوع للخمس لأجل انه لا یوجد کافر فی العالم لیحارب و یؤخذ منه الغنیمه او لضعف الحکومة الاسلامية بعد ذلك فلا يمكن اخذ الغنيمة من الكافرين كما هو المشاهد من ازمنة طويلة الى يومنا هذا فمن اين يعيشون قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت الزكاة محرمة عليه وكان الخمس منحصرا بهم فما حكم فقرائهم و به تصریح روایاتنا و ما یستفاد من صحیح مسلم ان بدله الخمس فلا بد و ان یکون الخمس ایضا کالزکا امرا مستمرا لیکون معاش و فقراء السادت من الخمس فلا یمکن تخصیصه به غنائم دار الحرب ولا یکون الهاشمی اقل من غیر الهاشمی من جهت معاشه و امرار حیاته و هازا ایزن یعکد ما ذکرنا من ان الخمس لا یختصر به غنائم دار الحرب بل یثبت فی مطلق الفائده بل و یکون هازا طریقا لعاشت الفقراء کما ان الزکا مجعولتون علی ما فی روایات المتقدمه مجهولة لعاشة الفقراء من المؤمنين ولإمرار حياتهم كذلك يكون الخمس بالنسبة إلى الهاشميين بعد تحريم الزكاة عليهم لأنهم ممنوعون عن ذلك بكل وسيلة حتى بكونهم عمالا للزكاة فهذا أيضا يؤكد عدم اختصاص الحكم يعني حكم الخمس بغنائم دار الحرب ثم إن الروايات الدالة على وجوب الخمس على ما ذكرنا عدة روايات وبازحة الدلالة موثقة صناعة إنما هي الإفادة لكل ما أفاد الناس من قليل أو كثير وسند معتبر صحيح علي بن محتيار يسأل الإمام عليه السلام أنه كتب عن أبيك أنه جعل الخمس بالي بدأ كتاب رمضان كتب إليه إبراهيم بن محمد بن الحمداني بالي أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الزياء أنه أوجب عليهم نسبة صدق بعد المولى الإمام عليه السلام جعل نسبة الصدق في الزياء بعد المؤونة بأنه ليس على من لم يقم زيئته بمؤونته نسبة الصدق بلا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الزياء الخمس بعد المؤونة مؤونة الزيئة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله بعضهم هكذا قال فكتب عليه السلام محل الشاهد هذه الجملة فكتب عليه السلام وقرأه علي بن مهديار الخمس عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وخراج السلطان فهذه الرواية صريحة الدلالة في ثبوت الخمس وإن كان الإمام سلام الله عليه ذلك جعله يعني جواد سلام الله عليه وإن كان جعله نسبة السدس لمن يقوم زيئته بمؤونته ولكن الإمام عليه السلام حكم بأن الماجم هو الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وخراج السلطان فيدل على ثبوت الخمس فيما يحصل من الزيئة بعد المؤونة ولكن وقال من جملة الروايات صحيحة علي بن مهديار التي رواها عن الجواد سلام الله عليه وهذه الصحيحة أيضا من الروايات الدالة على وجوب الخمس ولنقرأ نفس الرواية لأن فيها مزايا و به اسنادی هم محمد بن الحسن الصفوان انا احمد بن محمد و عبد الله بن محمد جمیعا هذا احمد بن محمد بن عیسی الاشعری و اخوه جمیعا ان علی بن مهدیار قال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت انا کتابه الی فی طریق مکه قال علیه السلام ان الذي اوجبت في سنتي هذه وهي سنه 20 وهي سنه وفاه الامام علیه السلام الامام الجواد سلام الله عليه توفي في هذه السنه سنه 20 و 200 ان الذي اوجبت في سنتي هذه وهذه سنه 20 و 200 فقط لمعنى من المعاني أكثر تفسير المعنى كله ولعل من خصوصياته أنه سلام الله عليه قال يموت في هذه السنة بعد ذلك ينتقل الأمر إلى الإمام الهادي عليه السلام خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعده إن شاء الله تعالى إن مبالي أسأل الله صلاحهم او بعضهم قصروا فيما يجب عليهم هذا بعض ما فسره سلام الله عليك فعلمت ذلك فأحببت أن أسخرهم وأزكيهم بما فعل من أمر الخمس في عام هذا حيث أن موالي كلهم أو بعضهم قصروا فأردت أن أسخرهم فلذلك خففت عليهم قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سميع عليم فأنا أيضا اقتداء من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أردت أن أطهر موالي ألم يعلم أن الله إلى أن يقول ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم لا أوجب عليهم الخمس في كل عام وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه وهي سنة 20 آخر سنة عمرها سلام الله عليه في الذهب والفضة التي قد طال عليهم الحوض هذا أول ما أوجب لا أوجب الخمس على العموم وإنما أوجب في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد هال عليهم الغوث ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا زيئة إلا في زيعة سأفسر لك في آخر الرواية يفسر سلام الله عليه التفسير الذي تقدم في الرواية الأولى بأنه إذا كانت الزيعة إذا لم تكن الزيعة وافية بمؤونته فليس عليه شيء وإذا كانت وافية فعليه نصف السدس جزء من 12 جزءا هذا في آخر الرواية وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد هال عليهم الحوض فإلى هنا الإمام عليه السلام أسقط عنهم الخمس في هذه السنة بالخصوص أسقط عنهم الخمس ولم يبين سلام الله عليه وجهه لمعنى من المعاني كره أن يبين تفسيره ويحتمل كما ذكرنا أن يقول من جملة الجهات فوته سلام الله عليه في تلك السنة فأراد أن يفهر شيئته ويهلل لهم الخمس في هذه السنة إلا في خصوص الذهب والفضة التي قد هال عليهم الحول أمر زائد هذا يعطون خمسة صاحب المدارك قدس الله نفسه تعرض لهذه الرواية وذكر أن سند الرواية صحيح ولكن فيها إشكال من جهات ولا يمكن العمل بهذه الرواية لابد من ترها منها هذه الجملة يقول اشتمال الرواية على وجوب الخمس في الذهب والفضة خلاف الإجماع لا یجب الخمس الزهد والفزه غیر الزکا لا یجب شیعن فی الزهد والفزه و روایتو قد دلت على وجوب الخمس فی الزهد والفزه و انما اسقط الامام علیه السلام الخمس ان بقیت ما ذکره لم اوجب علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارت ولا زیعه الا فی زیعه سأفسر لک. از ظاهر ان هذه الشبهه فی غیر محل فی غیر محل الله. والوجه فی ذلک انه اذا کان المراد ولا یلعن ان الذهب والفضه فی نفسهما اذا کان موردا للخمس لو فرضنا انه ربحت فی تجارته مقدارا من الذهب والفضه و قد بقی عنده سنه، یعنی کان فی نفسه الامام علیه السلام اسقط الخمس عن غیر الذهب والفضه مما یتعلق به الخمس فی نفسه ولم یسقط عن الذهب والفضه فلا اشکال فی اصلا لا بعنوان انه ذهب و فضه بل بعنوان انه متعلق الخمس ولم يسقط الامام عليه السلام، يعني استثناه اسقط الخمس عن المذكورات بالروايه من متاع او انيه او دواب او خدم او ربح في تجاره الا الذهب والفضه اذا قال عليهم الهول فلا اشكال وليس فيه خلاف اجماع اصلا. ولو تنزلنا و فرضنا ان الظاهر من الروایه وجوب الخمس فی الذهب و الفضه حتی فی ما اذا لم یکن فی نفسه متعلقا للخمس، حتی اذا فرضنا انه كذلك فرضنا انه ورث من ابیه مقدارا من الذهب و الفضه و قد حال علیهم الهول و اوجب الامام علیه السلام الخمس فی ذلک ای محضون فی ذلك. لم یبین الامام علیه السلام الحکم الشرعی علی الاطلاق، یعنی یجب الخمس فی الذهب و الفضه مطلقا من ای سبب ملکه الانسان، بل امر بالخمس فی سنتی هذه فقط به عنوان انه امام و ولی الامر، فله ان یسقط الخمس اما ربحه فی تجارته و عن الخدم و الاوانی و غیر ذلك و یجعل الخمس فی الذهب و الفضه الذین حال علیهم الهول لیس فی ذلك ای محظور، یعنی لأجل مصلحة من المصالح ولی الامر له هذا التبديل ان یبدل الخمس فی بقیة الامور الغاء الخمس یلغی الخمس فی مقتی اشیاء و یجعل الخمس فی خصوص الذهب و الفضه من جهت التخفیف و منتا منه علی موالیه لتسهیلهم حتی لا یصعب علیهم اداء الخمس. و معلوم ان الذهب و الفضه اذا حال علیهم الهول معناه ان صاحبهما لا یحتاج الی طمعا غنی فیؤدی خمسه، فهذه الجمله لا یوجب سقوط الروایه به اعتبار انه خلاف الاجماع ولا یجرو سره الامام علیه السلام و انما اوجب علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضه لا مانع من ذلک اصلا فهاجا لا یوجب اشکالم به روایت تخفیفا منی عن مبالغ و منا منی علیهم لما یغتال السلطان من اموالهم و لما ینوبهم فی ذاتهم، فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام. اشکل قدس الله نفسه ان الظاهر من هذه الروایه ان الارباح ارباح التجاره غیر داخلت فی الغنائم فانه سلام الله علیه اسقط الارباح و بعد ذالک قال فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبت علیهم فی کل عام. فهذه الروایه تدل على ان الارباح غیر داخلت بالغنائم و ان مصرفها غیر تلک غیر مصرف مثلا یعنی مصرف الغنائم مقابل للارباح فالارباح غیر داخلت فی الغنائم. هذا الاشكال ايضا از ظاهر انه لا يرجو الى محسر، لانه لو كان المذكور في الروايه كلمه الغنائم فقط كان يمكن هذا الاحتمال، اما بقرينه الفوائد اما الغنائم والفوائد فهي واجبه، معلوم تخصيص الغنائم والفوائد غير ما ذكر التي ذكرها الإمام عليه السلام من دابة وغنبل وخدم وآنية ونحو ذلك وربح تجارة لا يجب الخمس في ذلك. وأما الفوائد غير ما ذكر، الفوائد طبعا يكون كذلك، وبعبارة أخرى التي احتملوه أن تكون الغنائم مختصة بغنائم دار الحرب، ما كلمة الفوائد لا يحتمل أن تكون مختصة بغنائم دار الحرب، الفوائد ما يستفيد الإنسان. فلا دلالة فيها على أن أرباح التجارة غير داخلة في الغنائم، غايته أنه تخصيص، والإمام عليه السلام أخرج ذلك الغنائم والفوائد غير ما ذكر فهي واجبة في كل عام. قال الله تعالى اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله إلى آخر الآية المباركة. فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة، يغنمها المال أي يستفيدها المال، لا حرب ليس لي. أم فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة، يغنمها المال أي يستفيده، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا إب، ومثل عدو يستلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. هذه الأمور ذكرها قد ذكرها الإمام عليه السلام سلام الله عليه، ذكرها بعنوان الفوائد والغنائم، الذي الفائدة التي يفيدها مثل الجائزة للإنسان، أو عدو يستلم فيأخذ ماله، أو يأخذ مال ولا يعرف صاحبه. ذكر قد الله نفسه أن هذه الأمور غير داخلة بعنوان الغنائم والفوائد، ذكر هذه الأمور. هذا إذن لم يحصل ذلك، لا يرجو إلى ما حصل. الذي ذكره الإمام عليه السلام الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، هذا هدية وهبة، هذا من أزهر الفوائد التي يستفيد الإنسان، مال يحصله مجانا كيف لا يكون داخلا في الفائدة في عنوان الفائدة. حتى لو فرضنا إن كلمة غنيمة أو غنمتم لا يشمل ذلك، مثلا لا أشكال في أن الفائدة يشمل ذلك، فائدة استفادها، هدية أهديت لهدية بلي ولها خطر، أهدى له بل إنسان بستانا أو سيارة، أليس هذا من الفائدة؟ لم نعرف أنه بأي وجه استشكل قدس الله نفسه في صدق الغنيمة وصدق الفائدة على ذلك. وكذلك الميراث الذي لا يحتسب أصلا لم يكن بذنه، ولم يكن يعرف أنه كان له ابن عم في بلد كذا، اتفاقا أخبروه بذلك، هذا أيضا دخوله في عنوان الفائدة، الظاهر أنه لا ينكر. ومثل عدو يستلم فيأخذ ماله أيضا كذلك، يأخذ مالا من العدو في فرض جواز أخذه، أيضا فائدة استفادها أخذها. ومثل مال يأخذ ولا يعرف له صاحب، هذه الجملة لا تخلو عن إشكال، لأنه المعروف والمشهور كما تقدم الكلام فيه أن هذا صدقة ولا بد من إعطائه صدقة للفقراء، ليس للآخذ أن يتملك هذا المال، و این نسب الى بعضهم ذلك یعنی جواز التملک کما فی اللقطت بعد تاریخ سنه انه فی الروایات ان اللاقط له ان یتملک هذا المال نسب ذلك الى بعض فی مجهول المالک ایزن و استشهد بهذه الصحیحه یؤخذ مال و مثل مال یؤخذ فلا یعرف له صاحب ولكن الظاهر والله العليم ان المراد بهذه الجمله ليس هو المال المجهول مالكه بل يؤخذ مال هذا في بعض الكتب الفقهيه يوجد غلط يؤخذ مثل ما بالمثال بس اي يعني في الاستبصار وفي التهذيب يؤخذ ومثل مال في كتاب المرحوم الحمداني يوجد مال ليس بجنان بل يؤخذ و مثل مال یعخذ و بلا یعرف له صاحب از ظاهر الله العالم انه لا یعرف له صاحب غیر ما لا یعرف صاحبه تارتن یقول مال یعخذ و لا یعرف صاحبه یعنی مجهول مالک و تارتن لا یعرف له صاحب یعنی لا یدری ان له صاحبا او لیس له صاحب مال یجده ولا يعرف له صاحبا لا يدري ان له صاحبا هذا مجهول لا يحتمل انه من المباح الاصلي فيكون مالكا بالاستيلاء والاخذ فهذا اجنبي عن المال المجهول مالكه مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب بله يعني هذا العنوان ان له صاحبا هذا مجهول کون المال له صاحب حالا مجهول یعنی مال لا یعرف له صاحبا اصل وجود المالک غیر معلوم فیزن به مقتضا انه من المباح الاصلی یأخذه فیملک هذا المال فیکون داخلا فی الفائده بلا اشکال والحمدلله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کان کلامنا فی صحیح علی بن مسیار و ما اورد علیها صاحب المدارک قدس الله نفسه ذکر سلام الله علیه فی آخر هذه الروایه قال علیه السلام فالغنائم و الفوائد یرحمک الله فهی الغنیمت یغنمها المرء و الفائده یفیدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ملائد ومثل أدب يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب وما صار إلى مبالدي من أموال الخانية الفسقة فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من مبالغ فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيله ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين فإن نية المؤمنين خير من عمله فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عامين فهو نصف السدس ممن كانت زيعته تقوم بمؤونته ومن كانت زيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. ذكر قدس الله نفسه أنه سلام الله عليه لم يذكر مصرف نصف السدس في هذه الرواية. أين يصرف هذا نصف السدس؟ فلعل له مصرفا آخر. ولم يذكر في الرواية أن نصف السدس يصرف في أي مولد، مضافا إلى أنه لا نعرف قائلا بوجوب نصف السدس في فوائد الزيعة لما يحصل من الزيعة. لم يذهب إلى ذلك أحد من فقهائنا ولم يذكره أحد، فهذا أيضا يوجب إخلالا في الرواية. اما ما ذکره قدس الله نفسه من انه لم يذكر مصرف ذلك في الروايه فهذا عجيب، لانه من صدر الروايه الى اخره يظهر انه سلام الله عليه في مقام تخفيف الخمس، اما بالالقاء محزن كما ألغاه سلام الله عليه في الخدم والأغاني وأرباح التجارة وما ذكر في صدر الرواية، وإما بالإلغاء بعضا كما في الزيئة في صدر الرواية قال سأفسرها، قال عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه قال إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة 20 و200 فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسره وسأفسر لك بعده إن شاء الله، إنما واليا أسأل الله صلاحهم أو بعدهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك. ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا زيعة إلا في زيعة سأفسره لك. هو هذا الذي يفسره سلام الله عليه، فمعناه أن الإمام عليه السلام خفف الخمس واكتفى بنصف السدس وهو جزء من 12 جزءا، كيف لا يكون مصرف هذا معلوما؟ وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أنه لم يعرف به قائل منا فهذا صحيح، لكنه سلام الله عليه ليس في مقام بيان الحكم الشرعي، وأن الواجب إنما هو أداء نصف السدس حتى يقال أنه لا يعرف منه قائل، بل الإمام عليه السلام هو خفف واكتفى بنصف السدس، فهذا يختص بزمانه سلام الله عليه، وليس في قوله عليه السلام في كل عام دلالة على أنه بل يثبت هذا بعد وفاته أيضا، بل الظاهر أنه تخفيف من للموالي في كل عام من أعوامه سلام الله عليه، يعني ما دام هيال ولم ينتقل الإمامة إلى شخص آخر، ويدل على ذلك صريحا أنه مختص بزمانه لا مما بعد. صحيحته الثانية علي بن مهديان قال كتب إليه إبراهيم التي قرأناها أمس بلي أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياء أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم يكن زيئته بمؤونته نصف السدس بلا غير ذلك، يسأل الإمام الهادي سلام الله عليه. فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياء الخمس بعده سلام الله عليه، بعد الجواب سلام الله عليه أصحاب العلمة سلام الله عليهم قالوا أنه يجب الخمس بعد المؤونة، مؤونة الزيئة بخراجها لا مؤونة الرجل بعياله. فكتب عليه السلام وقرأه علي بن مهديار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان، فهذه الرواية صريحة في أن الواجب في الزيئة إنما هو الخمس، لكن بعد مؤونة الزيئة وبعد خراج السلطان وبعد مؤونته ومؤونة عياله. فليس الجواد سلام الله عليه في مقام بيان حكم الشرعي بالنسبة إلى كل زمانين حتى يقال بأنه لا يوجد به عامل منا، بل تخفيف منه سلام الله عليه في زمان إمامته واكتفى بنصف السدس عن الخمس، فعلى هذا لا يرد أي إشكال على الصحيحة، والصحيحة تامة ودلالتها على وجوب الخمس في الغنائم والفرائض الظاهرة، ولكنه سلام الله عليه أسقط الخمس بالنسبة إلى بعض الموارد و خففه بالنسبة إلى بعض الموارد فلا إشكال في الصحيحة ولا بأس بها. ثم إنا ذكرنا قبل ذلك أن حكومة بني أمية قد حالت بين المسلمين و بين زمان رسول الله صلى الله عليه وآله و خفیت جملة من الاحکام، ولی ذالک لا یزر ان القوم فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یذکر فی تاریخ او فی کتاب غیر ما ذکرناه من کتاب البخاری و مسلم، لم یذکر ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال به احدا بالقوم او ان احدا اعطاه القوم، قلنا ان حکومت بنی امیه حالت بین المسلمین و بین رسول الله صلی الله علیه و آله فاصبحت حکومتا جاهلیه لم یکن فیها اثر الاسلام ظاهرا بین المسلمین. یدلنا علی ذلک ما رواه ابو داود و النسائی کل منهما فی صحیحه و هما من صحاح السکت، سنن ابی داود و کذلک سنن النسائی يذكران ان اكثر اهل الشام في زمان الحكومه الامويه لم يكن يعرفون عدد الصلوات المفروضه حتى انه اذا وفد اليهم صحابي كانوا يسالونه عن اعداد الفرائض، يعني وصل الجهل الى حد لم يكن يعرفون اعداد الصلوات. وذكر ابن سعد في صدقاته أن ابن عباس بل ذكر أن أكثر المسلمين لا خصوص الشام، ذكر أن أكثر المسلمين في زمان الأمويين في الحكومة الأموية لم يكونوا يعرفون مناسك الحج. هذا أيضا ذكره ابن سعد. وذكر ابن حزم أن ابن عباس خطب في المسألة خطبة في شهر رمضان وذكر فيها زكاة الفطر وصدقة الصيام، فقال الناس ما هي زكاة الفطر وما هي صدقة الصيام، لم يكونوا يعرفون بزكاة الفطر حتى أن ابن عباس أمر من كان معه أن يعلمون الناس زكاة الفطر مع هذا، يعني مع فرض أنهم لم يكونوا يعرفون ما هو من ضروري الإسلام، فكيف يعرفون ما هو مختص بالشيعة وبقية الفرق لم يلتزموا بوجوبه بوجوب الخمس إلا في الركاز كما ذكرنا، فكيف يمكن أن يكون هذا مذكورا في تاريخ أو في غير تاريخ، فكيف ما كان فلا ينبغي الشك في وجوب الخمس بالنسبة إلى الفرائض في الجملة، وأن مورد وجوب الخمس لا يختص بما ذكر من الغنائم غنائم دار الحرب أو بذميمة ما تقدم من المعادن والكنز من أهل ذلك، بل يعم جميع ذلك، جميع هذه الموارد والرمايات كما ذكرنا دعوة التواتر فيها، دعوة التواتر فيها غير بعيدة، يعني التواتر الإجمالي، مع أن جملة منها صحيحة، لكن هذا الوجوب مشروط باستثناء، يعني يجب باستثناء ما يسرف في تحصيل الربح وفي تحصيل الفائدة. المقدار الذي صرفه في تحصيل الفائدة يستثنى بلا يجب فيه الخمس، وهذا ظاهر ولا يحتاج إلى أي دليل، وذلك فإن الفائدة لا تصدق إلا في هذا المقدار. فلو فرضنا أن تاجرا أو زارعا أو غير ذلك، بل صاحب معمل ومصنع، لو فرضنا أنه صرف 50 دينارا واستفاد 100 دينار، لا يصدق أنه استفاد 100 دينار، بل يقال أنه استفاد 50 دينار في هذه السنة من معمله أو من زراعته. المقدار الذي صرفه في سبيل التحصيل وفي سبيل تحصيل المال يستثنى هذا من الفائدة تبعا، فلا یقال انه غنم کذا مقدار، مثلا از صاحب دکان یعطی مقدارا لاجاره دکان، مثلا یعطی مقدارا لاجره الثانه و غیر ذلك فی راس السنه. اذا ما سئل عن مقدار فائلته طبعا یستثنی ما صرفه فیکون الباقی فائلته. هذا مضافا الى ما دلت عليه صحيحة البزنطي. سأل الامام عليه السلام ان الخمس بعد المؤونة او قبل المؤونة، فقال عليه السلام الخمس بعد المؤونة. وهذه السيئة قبل ان استشهدنا به في سؤال في المعادل ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابي ناس قال كتبت الى ابي جعفر عليه السلام الخمس اخرجه قبل المؤونة او بعد المؤونة، فكتب بعد المؤونة. قلنا ان الظاهر من المؤونة هي مؤونة الفائدة لا مؤونة الانسان وعياله، يعني ما صرفه في سبيل تحصيل المال يخرج هذا من مما استفاده، فيكون الخمس واجبا في الباقي. ايضا روي هذا محمد بن الحسن الاشعري وهو المعروف بابن شنبوله، ولكن لم يوثق مجهول. قال كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني عليه السلام اخبرني عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروف، وعلى الصناع في نسخة التهذيب، وعلى الضياء في نسخة الاستبصار، وكيف ذلك؟ الظاهر أن الضياء هو الصحيح، وكثير من جميع الظروف وعلى الضياء، وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤونة. وأيضا يستثنى من الفائدة ما صرفه الإنسان في مؤونته ومؤونة عائلته. الزائد وما يفز في المؤونة الخمس إنما يكون في الفاضل. والخمس لإن كان على ما يستفاد من أدلته على ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير، ولكن وجوب الدفع مشروط على الوجوب، بأن لا يكون مصروفا في مؤونته ومؤونة عائلته. ويدل على ذلك إذن بعض الروايات، منها صحيحة علي بن مسيار قال قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك لذلك. فقال لي بعضهم بأي شيء حقه، فلم أدر ما أجيبه. فقال يجب عليهم الخمس، فقلت ففي أي شيء؟ فقال في أمتعتهم وصنايعهم أو ضياعهم. إذا نسخة بدل. قلت ما التاجر عليه والصانع بيده؟ فقال إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. فهذه الصحيحة قد دلت على أن الخمس إنما يكون بعد مؤونتهم لا مؤونة التجارة، يعني مؤونة الأشخاص. كلمة الخمس ضمير جمع للعقلاء للعاقل، بعد مؤونتهم. فهذه الروايات تدل على أن الوجوب إنما هو بعد المؤونة. وأيضا يدل على ذلك الصحيحة الثانية التي قرأناها الآن، فاختلف من قبلنا في ذلك إلى أن يقول وقرأه علي بن مهديار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج سلطانه. فهذه الروايات وغيرها أيضا تدلنا على أن الوجوب إنما هو بعد إخراج المؤونة، يعني لا يجب عليه أن يخرج الخمس من الأول، من أول ما يستفيد الإنسان ويربح لا يجب عليه إخراج الخمس، بل يستثنى من ذلك ما يصرفه في مؤونته ومؤونة عياله، وبعد ذلك يجب الخمس. يبقى الكلام في أن الفرائض والغنائم ما هو المراد منها هل يشمل كل ما يحتله الإنسان وكل ما يملكه من أي سبب كان أو يختص ذلك بالتكسب من تجارة أو إجارة أو زيعة، يعني يكون فيه عنوان التحصيل وقصد الرد. وأما ما لا يكون كذلك كمال وصل إليه بلا تكسب كما في موارد الهبة والهدية والجائزة أو الوصية مثلا، أوصى رجل بأن يعطى زيد بأن يعطى زيدا كذا مقدار هذا لا يجب الخبث، أو أنه يجب في جميع ذلك وفي مطلق الفائدة نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إشكال في وجوب الخمس فيما يبذل عن مونة سنته بالنسبة إلى التجارات والصناعات والزيئة بأمثال ذلك مما يحسنه الإنسان للتكسب، وهذا مما لا خلاف بينهم. لقد سره بذلك في كلمات كثير منهم، إلا أن الإشكال في جملة من الموارد وأنه هل يجب فيها الخمس فيما إذا زاد على أمونة السنة أو لا يجب ذلك منها الهدى وما يأخذ. إن أتكلم إن لها سبيل مشارفة خارجيس بالي سيئس، ولكن المعروف والمشهور بينهم وفرح به زيد موهدين أن المراد بالمونة إنما هي مونة السنة وما يفضل عن مونته، وهذا لم يصرح به في شيء من الروايات، لا أن في نسخة الوسائل في خصوص ما رأيته في تبع القديم تبعين الدولة ففيه يعني كلمة السنة بدل مؤونته، فإن كانت الزيئة تفي بالسنة بدل بمؤونته، وهذا من غلط النسخة جزما. بل رواية المذكورة في غيرها من في غير هذا التعب وكذلك في أصل النسخ لأصل إنما هو بمؤونته كما ذكرنا، ولكن المشهور قيدوا ذلك بمؤونة السنة. بل وجه في ذلك أن المؤونة في الرواية مطلقة، لا يراد منها مؤونة يوم واحد قطعا ولا أسبوع ولا شهر، كل ذلك ليس عليه دليل وخارج عن المنصرف، وباعتبار أن الغالب في الأزمات السابقة، بل وكذلك في جملة من القرى أنهم يهيئون مؤونة سنتهم كل بحسب فصل من الفصول من زراعة أو غير زراعة، فيشتري ما يفي بمؤونته من الهندة أو الشعير أو الأرز أو غير ذلك. هذا متعارف في كثير من البلدان حتى فعلا، نعم بالنسبة إلى المدن الكبيرة لأنها جاوية، يعني لأن كل وقت إذا أراد الإنسان حاجة يجدها في السوق، فلا يهيئ له مؤونة بالنسبة إلى مقدار من الزمان، ولكن القرى لم تكن كذلك وبالفعل كذلك. في جملة من القرى يهيئون مؤونة سنتهم من أولهم، فالذي ينصرف إليه الله كما فهمه المشهور تفي بمؤونته أو لا تفي بمؤونته، أو يقال إن فلانا مالك لمؤونته أو غير مالك لمؤونته، كل ذلك يراد منه مؤونة السنة. فمن جهة الانصراف العرفي يكون المستثنى إنما هو مؤونة السنة، ولكن ذلك كل ما يصرف في مؤونة السنة يستثنى من الخمس، ويكون الخمس على الباقي بإلا فلفت السنة
كما صرح به الشهيد قدس الله نفسه وغير الشهيد لم يرد في أي رواية. الكلام إنما هو في وجوب الخمس في غير موارد التجارات أو الزراعات أو المصانع أو الإيجارات ونحو ذلك، منها الهبة والمال الذي يأخذه الإنسان مجانا، فهل يجب فيه الخمس أو لا يجب؟ يظهر من الهلي قدس الله نفسه في السرائر من الإدريس أن القائل بوجوب الخمس في الهبة مختص بالحلبي وهو أبو الصباح في كتاب الكافي الذي ألفه، وأما غيره فلم يقل بذلك وينكر ذلك عليه من أن هذا لو كان واجبا لكان مشهورا معروفا ومنقولا بالتواتر ولم يقل به أحد من فقهائنا. فيظهر من كلامه قدس الله نفسه أن عدم وجوب الخمس في الهبة مما تسلم عليه الفقهاء، وبعكس ذلك ما يستفاد من كلام المحقق والشهيد قدس الله نفسه على ما نقل عنهما من وجوب الخمس في الهبة ونسبة الخلاف إلى ابن إدريس كما عن الشهيد وإلى بعض أصحابنا كما عن المعتبر، والظاهر أنه يريد به ابن إدريس أيضا، فكأن وجوب الخمس متسالم عليه والمخالف إنما هو ابن إدريس صريحا أو بكلمة بعض أصحابنا. وعن الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الأنصاري قدس سره ادخال ذلك ذلك الشهيد ادخال ذلك في عنوان التكسب، حيث إن الهبة من المعاملات ويحتاج إلى إيجاب وقبول، فهذا أيضا قسم من التكسب لأنه يحتاج إلى قبول، فله أن لا يقبل الهبة فيكون هذا أيضا داخلا في عنوان التكسب ويشمله كلمات الفقهاء. وما ذكره قدس الله نفسه لا بأس به، وعلى كل حال لا يرمنا ذلك أن المشهور ذهبوا إلى وجوب الخمس في الهبة إلا ابن إدريس، أو أن المشهور عكس ذلك والمشهور ذهبوا إلى عدم الوجوب، والوجوب يعني وجوب الخمس في الهبة إنما ذهب إليه من المتقدمين الحلبي ومن المتأخرين جماعة جماعة لا بأس بهم كثيرون، لا يضمن ذلك بعدما لم تكن المسألة إجماعية والعملة ما يستفاد من النصوص. الذي يدل على وجوب الخمس للهبة أولا الآية المباركة بالتقريب المتقدم، وأن ما غنمتم الغنم ما يستفيده الرجل إما على الإطلاق أو بقيد بغير مشقة كما فسره به بعضهم، وينافيه مورد الآية لأن الغنيمة الحاصلة في الحرب إنما هو بالمشقة لا بدون مشقة. فمعنى غنيمة أي ما استفاده الإنسان، واعلموا أن ما غنمتم أي ما استفدتم من الأموال فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية المباركة. فالآية المباركة كافية في وجوب الخمس في الهبة كما في غير موارد الهبة من أنواع التكسب من تجارة أو زراعة أو غير ذلك. ويدل على ذلك أيضا حدة من الدمايات، ولكن كثيرا منها زعيفة السند الذي يمكن أن يستدل به من الروايات على ذلك. هم كتاب نسكني عدة روايات منها صحيح من جملة الروايات صحيح بل الصحيحة المتقدمة التي ذكرناها أمس صحيحة علي بن مهديار ذكر كلام الله عليه فالغنائم والفمائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر. هذه الرواية تدل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، في مطلق ما يستفيد الإنسان الفائدة يفيدها. ثم ذكر من مصادق الفائدة الجائزة من الإنسان للإنسان إذا كان لها التي لها خطر. لعل هذا التقييد في كلامه سلام الله عليه ذكرنا أن التقييد لا يدل على المفهوم، وإنما يدل على عدم ثبوت الحكم للطبيعي الجامع، وإلا كان القيد لغوا. ولعل التقييد هنا يعني وجه أنه لا يكون لغوا باعتبار أن الجائزة إذا لم يكن لها خطر، فهذه الجائزة لا تبقى سنة ولا تزيد على مؤونة السنة ليجب فيها الخمس، والخمس إنما يجب في الهبة أو في غير الهبة من الفوائد فيما إذا فزل عن مؤونة السنة. لو فرضنا أنه أهدى إنسان لإنسان شيئا تكيفا، بطبيعة الحال إذا كان مما يحتاج إليه يصرفون فيما يحتاج إليه، إذا لم يكن مما يحتاج إليه إما يهبه بشخص آخر أو يبيعه بقاؤه إلى أن يمضي إليه سنة. خلاف الغالب بالتقييد يكون من هذه الجهة، فلا دلالة في الصحيحة على عدم وجوب الخمس فيما إذا لم يكن للجائزة قدر وكان شيئا يسيرا وسفيفا مثلا. فهذه الصحيحة دالة على أن الغنيمة على أن الخمس يجب في كل ما يستفيد الإنسان الفائدة، أما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة للإنسان إلى آخر الصحيحة. فهذه السيئة سندها معتبر والدلالة ظاهرة. نعم لا تدل على وجوب الخمس في الفيما إذا لم يكن له خطر، لا يكون له دلالة على الوجوب، لا أنها تدل على عدم الوجوب. فهذه السيئة دالة على الحكم في الجملة، ويمكن إثبات الوجوب في غير ما إذا كان للجائزة خطر بعدم القول بالفصل القطعي. ومع الغرض فبقية الروايات من جملة ما يدل على ذلك قوله عليه السلام في موثقة سمعه رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن سمعه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. موضوع الخمس عنوان الفائدة وما أفاد الناس من قليل أو كثير، وهذا يشمل الهبة، فيكون مولد الهبة أيضا مما يتعلق به الخمس بمقتضى عموم قولي علشان كل في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. ويدلنا على ذلك أيضا ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر في نوادله نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الهلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير. الهلي قدس الله نفسه ابن إدريس ذكر في آخر السرائر سماها بالنوادر نوادره، ذكر جملة من الكتب، وطريقه قدس الله نفسه إلى أرباب الكتب لم يثبت، ولذا لا يعتمد على هذه الروايات، ولا سيما في بعضها مثل ما يرويه عن أبان بن عثمان في بعضه شيء ولي. يعني لا يمكن التصريح ولكن جملة من هذه الروايات بعض بالطريق، ولكن خصوص طريقه إلى محمد بن علي بن محبوب سيئ، لأنه يذكر انما یروی هایی کتاب علی بن محبوب انما یروی هایی علا ما رعاه من خط شیخ قدس الله نفسد خطه و طریق الشیخ علا محمد بن علی بن محبوب سیمون فما یروی هایی ابن ابلیس ان کتاب محمد بن علی بن محبوب یکون صحیحا لا محاله لقد نلو هذه الرمایه من کتاب محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن هلال وقد تقدم الكلام في احمد بن هلال و ان هذا الرجل من كان الزاهد انه كان رجلا فاسدا نسب اليه القلوب مره و نسب اليه النص مره اخرى يظهر من حاله يقول الشيخ ذكرنا هذا يقول الشيخ قد نظم الشيخ الانصاري يظهر من هذه الروايات انه لم يكن متدينا بدين كان لا دين ربما يظهر القلوب ربما يظهر النص و الا بين القلوب و النص بينما فصل كبير ولكن حسب الظاهر انه صفة في نقله و فساده في عقيدته في عمله ذلك هو تبقف على ابي جعفر بقف على ابي جعفر ذكرنا قبلا ابو جعفر هذا نائب الامام عليه السلام لا الجواد سلام الله عليه لم يقبل بل نائبا من قبل الامام لانه كان يرى انه هو احق بهذا المقام ان يكون نائبا عن الامام فكيف ما كان لا بأس بالعمل بدماياته لان الظاهر انه ثقة بالنقل يرويها ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عن ابي بكير عن ابي عبد الله عليه السلام قال كتبت اليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألف درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيهما الخمس فكتب عليه السلام الخمس في ذلك هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة على وجوب الخمس في مولد الهبة إذن يكون الخمس الأزهر ثبوت الخمس في الهبة سواء كان المشهور ملتزمين بذلك أم لم يكونوا ملتزمين بذلك لا أثر لذلك لإبرة الروايات وعدة من الروايات الضعيفة من جهة السند أيضا تدل على ذلك لا موجب لذكرها والعمدة هي هذه الروايات الثلاث مضافا إلى الآية المباركة وأما بالنسبة إلى المال الموصى به اوصا زید الامر کذا مقداره فین کانت الوصیت وصیت اهلیه فالحال فیه و الحال فی الهبه بعد ذلك یعطا له ما یقبل او لا یقبل فحاله حال الهبه و اما اذا کان وصیت تمریجیه اذا قال فرسی مثلا او ثلث مالی او خمس مالی لزید بعد وفاته فبناء على المشهور من اعتبار القبول في الوصية أيضا الحال فيه هو الحال في الهبة أيضا قائدة يستفيدها بل جائزة من الميت بالنسبة إلى الحي هدية أهداها له وإذا قلنا بأن الوصية لا تحتاج إلى القبول على الملكية في باب الوصية غير متوقفة على القبول بل هو من الإنشاءات يملكه زيد قهرا غايته إن ثبت إجماع له حق الرد ومن هنا إذا مات الموصى له قبل أن يصله الخبر قبل أن يصله لا يزن أوصي به أو لم يفله أو لا ينتقل إلى ورثته على ما دلت عليه الروايات كيف ما كان إذا قلنا بأنه لا يعتبر التملك في باب الوصية لا يتوقف على القبول كما هو الأزهر حينئذ لا يستلزم القول بثبوت الخمس في الهبة القول بثبوت الخمس في الوصية أيضا إذ يمكن إدخال ذلك في التكسب على ما ذكره الشيخ باعتبار أنه يعتبر فيه القبول و اما الوصیه فاذا قلنا انه بالکل قهری للموصى له في مورد الوصیه ولا حاجه الى القبول فلا يدخل في عنوان التكذب جزما ولكن مع ذلك يجب في مورده القوم لأنه يدخل في عنوان الفائدة فيشمله ما دل من الآية بالنمايات على ثبوت الخمس في عنوان الفائدة. والحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الخمس في ما يقبل مؤونة الإنسان ومؤونة عائلته مما اكتسبه ومن الفائدة التي أفادها. بعد التكلم في ذلك رفع الكلام في عدة موارد لأنه هل يجب فيها الخمس أو أنه لا يجب فيها الخمس، منها الهبة المال الموهوب، هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس. ذكرنا أنه حكي عن ابن إدريس إنكار ذلك لأنه نسب وجوب الخمس في الهبة إلى أبي الصلاح إلى الحلبي. لذكر أنه أوجب الخمس ولكنه استغرب ذلك باعتبار أن الخمس إذا كان واجبا في الهبة لنقل هذا متواترا بل التزم به الفقهاء قاصلة مع أنهم لم يقولوا بوجوب الخمس في الهبة. فلأجل ذلك اختار عدم الوجوب ووافقه على ذلك جماعة. ولكن ذكرنا أنه لم يعلن عدم التزام القدماء بوجوب الخمس في الهبة بل يظهر من كلام الشهيد قدس الله نفسه وهكذا المحقق حيث إنهما نسب الخلاف إلى ابن إدريس أو إلى بعض الأصحاب. نسبه المحقق إلى بعض الأصحاب لأن بعض الأصحاب ذهب إلى عدم وجوب الخمس للهبة وغير بعيد أنه يريد بذلك ابن إدريس. وأما الشهيد فقد صرح بذلك أن ابن إدريس خالف بالمسألة فذهب إلى عدم وجوب الخمس. فيظهر من كلامهما أن وجوب الخمس المشهور والمعروف ولعله لأجل دخوله في عنوان التكسب حيث إن القبول أيضا نحو تسد لحصول المنفعة إذ للموهوب له أن لا يقبل ليس هذا ملكا قهريا فهذا نوع من التكسب ومن الاكتساب أي تحصيل الرب ولو كان بقبوله. فإذا لم يثبت أن المشهور من القدماء لم يلتزموا بذلك. ومقتضى صحيحة علي بن مهديار وجوب الخمس في الجائزة التي لها خطر وفي الهدية للهبة وكذلك إطلاق قوله عليه السلام في موثقة سماعة كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير المعجزتين بعدة من الروايات فقد تقدمت. فالظاهر أن الخمس واجب في الهدية وقلنا إن التقييد بالروايات والعلم عند الله بقوله عليه السلام بل جائزة التي لها خسرون من جهة أن الهدية إذا كانت قليلة وليس لها خسر من مثل معكوب أو مشروب أو ملبوس يكون هذا داخلا في المآن أن في لا تجب فيها الخمس. والإمام عليه السلام في مقام بيان الوجوب لا في مقام بيان التعلق الذي أوجب عليهم في حالهم هاجر أو أما الغنائم التي يجب فيها الخمس في كل عام في مقام بيان التكليف ولا وجوب فيما إذا كانت الهدية هدية غير خطيرة وكان شيئا يؤكل أو يشرب أو يلبس أو نحو ذلك مما يستعمل في حوائج الإنسان ولو باعتبار الغلبة فلعل التقييد من هذه الجهة. إذن لا يكون للقيد حجية من ذلك فيثبت الخمس في غير الخطيرة إذن إذا فرضنا أنه لم يكن من المغنى هذا بالنسبة إلى الهدية. و اما به نسبتی لزمال المصابه فین قلنا این المسیحیت تحتاج الى قبول کما هو المعروف و المشهور بینهم فحاله و حال نگه، یعنی مال اون یکتسب به انسان به اختیاره و به ارادته و لا یبعد ان تکون کلمت الجائزه فی صحیحه شاملتا لذلك الجائزه التي لها مثلون هذا ایزا جائزتون من المیتی بالنسبتی للحی لا یعتبر مفهوم الجائزه ان تکون من الحی فیجب فیها الخمس ایزا و ایزا قلنا انها لا تحتاج الى القبول كما هو الاظهر و ان الملک ملک قهری غایته ان نلتزم بان الرد مانع له الرد فلو فرضنا انه لم يلتزم الى ان مات يكون باقيا ذي ملكه و ينتقل الى وارثه هذا ايضا لم يثبت تنزل فاذا قلنا بذلك دلیل الجائزه لانها لا تشمل الملك القهری ولیکن یکرینا فی ذلک اطلاق قوله علیه السلام كل ما افاد الانسان من قدیل او کثیر هذه ایضا فائدتون و غنیمتون سنمها و حسلها و حسل لها هذه الغنیمه ایضا یدخل فی هذا الاطلاق فیشمله عنوان الغنیمه و الفائده كما في صحيحة علي بن مهديار والقائزة يفيدها أو مرسقة سماعة كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير المال المصابه أيضا يكون داخل ذلك ومن هذا القبيل أيضا الوقف الخاص الذي تعرض له قد الله نفسه في آخر المسألة الوقف الخاص أيضا من قبيل الوصية إذا قلنا بأن الوصية لا تحتاج إلى القبول الوقف القاس معلوم أنه لا يحتاج إلى قبول وقفى بستانا لذريته أن يكون حاصل هذا البستان لهم أو أمرا آخر فتكون المنفعة ملكا للموقوف عليهم بلا حاجة إلى القبول احتمال الملك القبول في الوصية موجود ولكن في الوقت لا الوقوف على حسب ما يقفها أهلها للميت أن يقف مالا لذريته أو لبيت ذريته وقفا خاصا لزيد وأولاده أو لأولاد نفسه لذريته فيكون ملكا للموقوف عليه فحاصل هذا الوقت من مزرعة أو بستان أو غير ذلك يكون ملكا لهم أيضا يجب فيه الخمس باعتبار أنه فائدة يفيدها فيدخل تحت قوله عليه السلام في تفسير الغنائم والفائدة يفيدها أو قوله عليه السلام كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير فالوقف الخاص الذي يكون ملكا حاله حال ذلك و اما الوقف العام كما اذا وقف بستانا للعلماء مثلا او لفقراء البلد وقف للكل لا وقف للشخص معلوم ان الخمس انما يجمع على الاشخاص لا على الكل فلا يجب الخمس في ذلك ما لم يقبض ولكن اذا قبضه فقير من الفقراء او عالم من العلماء او زائر من الزوار مفتن على ایمان کلی فکان مالک الله یکون حاله حال الهبه هی انه تکسب بلو بل ابتسامه شیئا ما به قبوله یملک فیکون داخلا فی عنوان تکسب و معفت النظر عن ذلك فهو داخل فی عنوان الفائده والغنیمه و اما الارث المال المنتقل الى الانسان به ارثین الاقوال في هذه المسألة الظاهر ان الاقوال ثلاثة قول بعدم وجوب الخمس في الارث على الاطلاق ولعل هذا هو المشهور والمعروف و اما العشق لا کمسفیه مطلقا و قولون به حجوب الکمسی فیه انا الاطلاق نسبه ابن ادریس الى الحلبی ارسلاه و انه قال به حجوب الکمس و استغرب ذلك على ما تقدم من انه لو كان هذا ثابتا لنقل بالتواتر ما ان فقها انا لم يلتزموا بذلك و قول بالتفصيل بينما اذا كان الارث ارثا محتسبا و ارثا لا يحتسب لم يكن بباله ولا خياله لم يكن يحتمل انه يرث هذا المال و ينتقل اليه المال من احدين فيثبت فيه الخمس ولا يثبت في غيره. اما الالتزام بوجوب الخمس على الاطلاق فما انه لا مقتضي له ولا يبعد ان تكون كلمه الغنيمه والفائده منصرفه عن مثل ذلك. والد الانسان مات وانتقل امواله الى ولده لا يبعدن كلمه الغنيمه والفائده او كل ما افاد الناس من قليل او كثير تكون منصرفه عن ذلك. الا ان الامر كما ذكره ابن ادريس مساله العشق من المسائل المبتلى بها عموما في كل زمان وفي كل مكان بل في كل يوم يموت احد لا محاله من المسلمين فينتقل ارثه الى ورثته. لو كان الخمس ثابتا في الارث لكان هذا من الواجهات الاوليه ولم يتعرض له احد من الفقهاء الا ابي الصلاح على ما نسب اليه ابن ادريس التزم بوجوب الخمس فيه. فلا يحتمل وجوب الخمس في الارث على نحو الاطلاق. واما التفصيل بينما اذا كان ممن يحتسب وممن لا يحتسب فهذا التفصيل لا باس به وقد دلت عليه صحيحة ابن مهديار صريحا ولا موجب لرفع اليد عن الصحيحة بوجه. وما ذكر من ان هذا لو كان ثابتا لنقل بالتواتر ولكان مشهورا لا يجري في ارث من لا يحتسب فانه امر نادر وليس من الامور المبتلى بها عاما حتى ينقل ويذكر. قضيه قد يستغرب الابتلاء بها في ضمن سنوات مره واحده او مرتين ليست قضيه محلا للابتلاء نوعا. وعدم ذكر الفقهاء المتقدمين لا يدل على عدم التزامهم بالوجوب غاية الأحد أنهم لم يلتزموا لم يذكروا ذلك. لكن لكان فصحيحة معتبرة سنتان وبحسب الدلالة صريحة بالآن ولا موجب لطرح صحيحة ورفع اليد عنها بلا موجب إلا أن يدعى الإجماع في المسألة الإجماع القطعي ولم يثبت جزما. فلا موجب لرفع اليد دعوى أنا لا نعمل بالصحيحة ما أن المشهور لم يلتزموا بها هذه الدعوى كما أن المحقق الهمداني قد نسى الله نفسه لا يعرف لهذه الدعوى بشن صحيح. أولا إعراض المشهور عن الصحيحة غير ثابت حقايته أنهم لم يتعرضوا لهذه المسألة. وثانيا قد ذكرنا غير مرتين أن الإعراض لا يوجب سقوط الرواية عن العمدية ما لم تبلغ الشهرة حتى الإجماع يعني حتى الكف نتيقن بعدم صدور هذا الحكم أو بصدور خلافه من الإمام عليه السلام. إذن لا بد من العمل بالصحيحة فكل إرث لا يكون من المحتسب ولا يكون بالبال أصلا أمر اتفاقي وقع في الخارج لا يبعد الالتزام بوجوب الخمس فيه على ما هو مقتضى الصحيحة. ثم إنه قد ذكر الله نفسه ذكر أن الإثم ما لم يحتسب إنما يكون ولو غير معلوم أنه يريد الحد. ذكر هذا مثالا فيما إذا كان المبرس في بلد بعيد لا يعلم به الإنسان، لا يعلم أن ابن عمه في البلد الفضائي مثلا اتفاقا بعد موته ذلك فيبرس منه فيكون هذا داخلا في إرث من لا يحتسب فيجب فيه القوم. الظاهر أنه لا يعتبر في هذا العنوان في إرث من لا يحتسب، لا يعتبر فيه أن لا يكون في بلد الوارث، بل لا يعتبر عدم العلم بوجوده. مع كليهما أيضا يمكن أن يفرض أن الإرث إرث ممن لا يحتسب، ليس بحسبانه ولباله أنه يرث من، ليس هذا أمرا عاديا. فلو فرزنا أخوين في بلد وكل منهما يدري بوجود الآخر والآخر له أولاد كثيرون، عادة لا يحتمل أن يموت جميع هذه الأولاد ويموت الأخ وينتقل الإرث إلى أخيه، ولا سيما إذا كان هذا الأخ شائبا وكان الأخ الأول شابا، أخ عمره 50 سنة فلنفرض هكذا وله أولاد كثير 10 أو 15 أو 20 بلدا وبنتا جماعة ما شاء الله عشيرة، وهذا الأخ بل أكبر سنا من عمره نفرض 80 سنة فحسب العادة لا يحتمل أن يكون هذا الأخ وارثا للأخ الأصغر منه. من باب الاتفاق وقعت زلزلة خارجا أو نزل بلاء آخر من صاعقة أو من حرب فمات جميع هذه الأولاد ومات الأخ، إما أن الأخ مات بعدهم أو اشتبه الأخ، فرزنا أن جميعهم غرقوا في سفينة فتبعا هذا الأخ يكون وارثا لأخيه على الترتيب المذكور في مورد التشابه، يعني بالنسبة لما ينتقل إليه من أولاده يرث منه الأخ، ومثل هذا الأخ إذ لم يكن بحسبان ولم يكن محتسبا. العبرة بأن يكون الإرث محتملا عاديا، لم يفرز في الصحيح أن يكون المبرس غائبا، ولم يذكر فيه أن لا يكون معلوما أن هذا وارثه، بل ذكر عنوان الاحتساب أن يكون هذا بحسبان ويحتمل هذا عادة. فإذا فرزنا أنه غير محتمل لقد انتقل المال إليه بالإرث ولو كان في بلده وكان عالما بوجوده أيضا يرث من، فيجب فيه القمص لدخوله تحت هذا العنوان، أي عنوان إرث لا يحتسب. ومن جملة الموارد أيضا ذكر إهمال النذر، إذا انتقل مال إلى أحد بنذر الأمر فيه كما ذكرنا في الهبة. أما الملكية بغير اختيار فلا يحتمل في النذر، لأن النذر لا يكون مملكا للمنذور له، وإنما يتوقف على قبوله وقبضه، فيكون هذا شبه الهبة. غاية الأمر هبة واجبة، يعني إعطاء مال مجانا ولكنه واجب بحسب نذره، وإلا فالنذر غير مملك. يظهر حال هذا أيضا مما تقدم. ومن جملة الموارد المهر وعوض الخلع، زوج يخلع زوجته ولكن يأخذ منه شيئا من مهر أو غير مهر، أو أنه يتزوج من امرأة وزوجته تأخذ المهر من زوجها، فهل يجب الخمس في المهر أو يجب الخمس في عوض الخلع أو لا يجب ذلك؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. مالک یهودی یا چند دوره یا چند سنگ اهدن سراط المستقیم سراط الذین من تاهیم غیر المغضوب علیهم الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جملة من المبارك التي بقى الكلام فيها من جهة تعلق الخمس بعدم تعلقه. لقد تقدم عليكم السلام لقد تقدمت عدة من المبارك كالهبة للأوقاف الخاصة للعامة للنزول ونحو ذلك. بقي الكلام في المهر بعد الخلع. فذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يستحب إخراج الخمس من المهر ومن عبد الخلع. والظاهر أنه يريد من الاستحباب الاحتياط الاستحبابي لإنه فلم يدل أي دليل على إخراج الخمس من المهر وعبد الخل، فكأنه يستحب احتياطا لاحتمال الوجوب على ما ذكره بعدهم. ولكنه قدس الله نفسه يرى عدم الوجوب، والوجه بما ذكره قدس الله نفسه فما ذكره بعدهم من أن موضوع الحكم في وجوب الخمس إنما هو الفائدة لما يغنمه الإنسان وما يحصله بعنوان أنه غنيمة وفائدة وعبز الخلع عن المهر ليس كذلك. فإن المهر إنما يكون بإزاء الزوجية فيملك نفسه فتجعل نفسها زوجة لرجل. بإزاء هذا المعنى أنه تقع تحت سلطانه وتحت تصرفه يأخذ شيئا من المال، فهو شبه معاوضة وإن لم يكن المهر ركنا في العقد، ولكنه شبه المعاوضة نظير ما إذا بدل مالا له بمال آخر، كان عنده كتاب مثلا فبدله بمال آخر فكان المال الآخر بدل ماله الأول. هنا أيضا ملك زوجه ومكنها من نفسه باعتبار جعل الزوجية له، فكانت زوجة له بإزاء المهر، فلا يستغى عليه أنه فائدة وحصل مالا واستفاد مالا، لأنه أعطى بإزائه شيئا، فهو يشبه تبديل المال بالمال. ولا يقاس هذا بالإجارات بلا فرق بين إجارة العمل أو إجارة مسكن، لا يقاس ذلك. فإن في باب الإجارات وإن كان يعطي شيئا يعطي عملا، ولكن هذا العمل تالف لا مال أعطى لغيره أم لم يعط لغيره. فلو فرضنا أن الخياط لم يخف ثوب زيد ولا ثوب نفسه ولا ثوب شخص آخر ويذهب عمله سدى يترك، ليس له بقاء احتمال عقلائي، وإن كان له أن يملك غيره هذا العمل، فبعد العمل العمل خالف وذاهب لا محاله. فيصح أن يقال إنه استفاد هذا المال باعتبار أنه لو لم يخف له لذهب السدى، لا يبقى العرز لا بقاء له، لأن يعني الأعمال الأمور التدريجية ليس لها بقاء واستمرار، فلم يكن له أن يبقي هذا العمل لنفسه، نفس العمل لا نتيجة العمل، لم يكن له ان یبقی افاج العمل به نفسه بل کان سالک لا محاله سوا ان عمل ام لم یعمل. و هاجا بخلاف الزوجیه له ان یبقی یعنی للزوجه ان تبقی السلطنه لنفسها فلا تعطی سلطنت نفسها الى غیره و تکون تحت سلطان غیر. و هذا المعنى امر له بدل عند الطلاب في الشريعه المقدسه وان لم يكن ركنا فلا ينطبق عليه عنوان الفائده بخلاف الاجاره في الاعمال او الاجاره في المساكن. مثلا له دار لو فرضنا انه ابقاها خاليه ولم يوجرها الى اي احد طبعا تكون المنفعه تالفه وليس لها بقاء. نعم له ان يسكنها وان يسكنها. على كل حال امر ليس له البقاء وهذا غير الزوجيه التي هي عباره عن تسليك الغير على نفسها وتمكينه من نفسها. هادا امر له البقاء سلطانها بيده او سلطانها بيد الغير. الا ان باب الاجاره منصوص كما في صحيحه علي بن مسيار التي تقدمت والصانع بيده ارسلنا على نسختين وان كان في نسخه ازياء. فهاجا الاجاره بما ياخذه الانسان بإزاء العمل او يوجر زيئته ونحو ذلك منصوص بمقتضى الناس يثبت هاجا في الخمس. واما المهر على انه لا دليل فيه بالخصوص السيره القطعيه داله على عدم الوجوب لانه لو كان هاجا واجبا المسألة مبتلا بها في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة فلا بد أن يكون هذا أمرا مشهورا واضحا لا يبقى في إشكال ما أنه لم يسره لوجوب الخمس فيه ولا فقيه واحد من الفقهاء لم يذكروا ذلك. إذن الفرق بين المهر وبين الإجارات الظاهر فالظاهر أن ما ذكره قدر الله نفسه من عدم وجوب الخمس فيه هو الأزهر ولا مجال لقياسه بسائر الإجارات. ومن ذلك يظهر حال عوض الخلع فإن عوض الخلع أيضا بإزاء شيء فإن الزوج يرفع اليد عن سلطانه بالنسبة إلى الزوجة فيأخذ المال عكس ذلك. هناك الزوجة تأخذ المال بإزاء إعطاء السلطنة وهنا الزوج يأخذ المال بإزاء إزالة السلطنة السلطنة التي له عليها هذه السلطنة يرفع اليد عنها ويجعل المرأة بل يجعل سلطانها راجعا إلى نفسها أين يظهر. يعني ما من واد واحد فلا يجب الخمس لا في نفس المه ولا في عوض الخل الذي يأخذه الزوج. ثم إن صاحب الوسائل قدس الله نفسه ذكر في أحد هذه الأبواب أبواب الخمس أن الخمس لا يجب في أجرة الحج لأن هذا مستثنى الأرباح. بقية الأرباح ما يأخذه الأجير من المال فهذا فيه الخمس. وأما ما يأخذه الأجير بالنسبة إلى الحج فهذا ليس فيه الخمس كأن الحج مستثنى أخذ في عنوانه هذا المعنى عدم وجوب الخمس أنه لا يجب الخمس فيما يأخذه الأجير من جهة الحج. ثم ذكر هنا رواية الظاهر والله العليم هذا أيضا مما لم يقل به احد من الفقهاء، يعني لم يستثنوا أجرة الحج عن سائر الإجارات، إذا آجر نفسه مثلا لصلاة أو صيام أو خياطة ثوب أو بناء دار وغير ذلك من الأعمال المهللة، يجب عليه الخمس فيما إذا فضل مؤونة سنته. وأما بالنسبة إلى الحج فلا يجب، يعني دليل تخصيص بالنسبة إلى ما يجب ما يستفيده الإنسان من الإجارة. وتمسك بذلك في ذلك بما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن الرضا سلام الله عليه ظاهرا. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين هذا طريق. طريق آخر عن علي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد طريق الثاني زعيم. جميعا عن علي بن مهدي قال كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يهد به، هل عليه بذلك المال حين يسير إليه الأنس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ هل يجب عليه الخمس حينما يأخذ هذا المال في نحره أولا أو حينما يفضل منه بعد الحج؟ فكذب عليه السلام ليس عليه الخمس. سند إلى هذه الآية أخذ العنوان هكذا الضرب أنه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير عن أجرة الحج. الآية وإن كان جهة السند صحيحة ولكن من جهة الدقة قاصرة، لم يفرش في هذه الآية أن المال المعتاد كان بعنوان الأجر، من الممكن أنه كان بعنوان البذل كما هو متعارف ومذكور في الروايات أن الرجل يبذل لشخص آخر مؤونة هجه من زاد وراهنة يعطيه مالا ليهد من دون أن يكون تمليكا له ولا أجرة لهجه، كل ذلك لا يكون. فإذا فرضنا أنه لا يكون تمليكا له، يعني مجرد دفن وإجازة في صرف هذا المال في الحج، فهل يجب عليه الخمس حينما يأخذ هذا المال أو فيما يخذل مؤونته بعد الحج؟ فلا يجب. أمر سلام الله عليه فأنه لا في ذلك، فذلك يخرج عن موضوع الكلام موضوعا، لأن الموضوع الخمس ما يملكه الإنسان وما يستفيده، والمال المبذول لا يكون داخلا في عنوان الفائدة. غاية الأمر أنه يجوز لها التسلف فيه أي تسلف شاء هذا أمر. ومع قتل نزل عن ذلك لا يخرج الدعوة أن السؤال يرجع وينظر إلى جهة الوجوب الفعلي، لم يسأل أن في المال الخمس أم لا، هل المال الذي يأخذه أولا فيما يأخذ أو فيما يأخذ المؤونته، هل فيه الخمس حتى يكون ظاهرا في الوزن في الحكم الوضعي؟ فإذا قال عليه السلام لا ليس فيه الخمس، أبرز أنه لا نلتزم بالاستثناء، بل يقول الرابعون كذا يقول هل عليه الخمس كلمة على إذا كان داخلا على الحديد الزاجي هل على هذا الشخص ظاهر هذا في التكليف، هل عليه الخمس من أول الأمر او فی بالنسبت الى ما یخذل معلوم انه لا یجب من الوجود انما هو بعد معونته و این کان المانس متعلق من الامن، یعنی سؤال راجع الى جهت تکلیف و غیر راجع الى جهت المنفع. يقول هكذا، يقول كتبت إليه يا سيدي رجل دفع به مال يهج به، فلنفرض بعنوان الإيجار، رجل دفع به مال يهج به، هل عليه في ذلك المال حين يفير إليه الخمس في وقته، يجب عليه يقومته أولا أو بعد فراغه من الحج، أو على ما فضل بيدي بعد الحج فكتب عليه السلام لا خمسة. على كل حال لا يشك لأنه لا فرق فيما ينتفع به الإنسان بين أن يكون حاصلا من جهة أجرة الحج، أن تكون من أجرة غير الحج، احتمال التخصيص مفقود جدا. لما تعرض قد نفسه لحكم ما إذا كان على المدرس خمسة، إما نفس المهم وإما ذلك على نحو الدين في ذمته. فذكر بذلك الله تعالى أنه يجب على المارس إعطاء الخمس الثابت في ذمة الميت أو الموجود في العين، أيضا لا يفرق فيه بين العين التي تعلم بها الخمس أولا أو فرزنا تبدل بمال آخر على نهر المشروح، فجعل مكانه بالمال آخر كما هو المعرف خارجا أن الإنسان في أول سنته يرمه مقدارا ثم يشتري بذلك المقدار شيئا آخر ثم يبيعه ويشتري شيئا ثالثا وهكذا إلى آخر السنة، بعد السنة يبقى عنده شيء من المال. وهذا أجل عن المال الذي تعلق به الخمس أولا لا عينه، يجب عليه إخراج الخمس بالنسبة إلى الدين فلا ينبغي الشك في ذلك. لذلك لأن السبب الإيس هو من بعد رسية يوصي بها أو دين، فيتقدم من الإرث الأمانة ولا بد من إخراج الدين، ثم بعد ذلك يقسم المال بين التركات، هذا لا إشكال فيه. وأما بالنسبة إلى العين الخارجية فإن كان هذا الرجل، يعني المكلف الرجل أو غير الرجل، إذا فرضنا أنه ملتحق بالخمس ولكن لم يفي مجزك وقته ولم يتمكن من إخراج الخمس أو تساهل وتسامح شيئا ما فماذا؟ هذا لا ينبغي الإشكال كما ذكره أنه يجب إخراج خمسه، أو فرضنا أنه مات أثناء الدنف قبل أن ينتهي سنته مات وهو ملتزم بالخمس، لو كان حيا لكان يعطي خمسه. يدل دليل على سقوط الخمس بالموت، وإنما دل الدليل إرفاقا على جواز تصرف من عليه الخمس في هذا المال إلى أن ينقضي سنته، والمفروض أنه مات أثناء السنة أو مات بعد السنة قبل إخراج الخمس. هذا أيضا لا ينبغي الشك فيه لأن الموت ليس بمسقط للخمس، بعد موت هذا المال مشتركا بين المالك ومن له الخمس وأرباب الخمس. لم يدل دليل أن الرد والإخراج والإقراب المال ملكا للورثة بلا جهة. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن ملتزما بالخمس أو كان يعني لم يكن معتقدا بالخمس أو لم يكن ملتزما بالخمس وإن كان معتقدا، فهل أدلة التهليل تشمل مثل ذالک او لا تشمل مثل ذالک یک قبل سلام فی ذالک بی آخر مسئلت الخون فی ما ینتقل مال الى انسان من انسان لا یعتقد الخمس او لا یلتزم بالخمس فالکلام یقرمانات من جهت شموله للعیس و غیر العیس الخصوصیات نتعرض لها هناک انشاءالله تعالی والحمد لله رب العالمين. يا كرم عبد ويا كرم سعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر جماعة أنه لا يقبل الخمس فيما يملك الإنسان من جهة الحقوق الشرعية من جهة زكاة أو خمس بل الصدقة المندوبة أيضاً. لا يجب الخمس لذلك لنسب إلى بعضهم أنه علل ذلك لأن المستحق يدفع إليه ما هو ملك الأهل ما يطالبه فلا يكون فائدة وتكون الفائدة منصرفة عن ذلك. الفائدة ما يستفيده الإنسان الذي لا يستحقه لأن ما إذا كان مستحقا لشيئين وكان مملوكا لن تدفع إليه مملوكه فلا يكون هذا فائدة لا يسبب عليه عنوان الفائدة ولكن هذا الوجه لعله واضح للدماء. أولا لا يجري في الصدقة المندوبة وثانيا لا يجري في الزكاة بناء على ما تقدم وتكلمنا فيه مفصلا أن الزكاة غير مملوكة للفقراء وإنما الفقراء مسرق لهم كسائر المدارس. ذكرنا أن كلمة اللام الصدقات للفقراء إلى المساكين وابن السبيل إلى آخر الآية المباركة والعاملين عليها كل ذلك لبيان المسرق لا أنه ملك لهم بالفعل فلو ملكيته فالمدفوع إليه ليس بمملوك له وعلى تقدير التسليم فهو ملك للتبعي لا ملك لشخص هذا الفقير فالذي يأخذه الفقير لم يكن مالكا له ملكا فلا يصح أن يقال إنه دفع إليه ما كان يطلبه وما كان مالكا له. شخص هذا الفقير لم يكن مالكا له غايته أنه كان ملكا للكلي كالخمس فإن نصفه للسادة لكن على نهل الكلي ولا يملك شخص معين منهم شيئا من هذا المال فإنما يملكه حين الدفع إليه على أنها جاب بحسب الكبرى إذا لا يتنك أفرض أنه مالك له يطلب ما يملكه لا ينافي هذا كونه فائدة له. الأجير أيضا يطلب ما يملكه وغير ذلك من الموارد. من باع ماله بأكثر من الثمن الذي اشتراه به يطلب ما يملكه يدفع إليه لا ينافي هذا عنوان الفائدة. نفس الملكية ملكية مجانية بلا عوض فهو مصداق للفائدة. نعم لو قلنا إن الخوم إن الخمس إنما يجب بعنوان التكسب كما نصل إلى جماعة من الفقهاء فإن إذن لا يجب الخمس لانتباع الموضوع وأما إذا كان الموضوع هو الفائدة فالفائدة يعم جميع هذه الموارد فإذن الظاهر وجوب الخمس حتى فيما يؤخذ خمسا أو يؤخذ زكاة فضلا عن الصدقة المندوبة نعم انهنا اشکال معروف هم ذکروه بی باب حجیت الخبر لان ادلت حجیت خبر الواحد لا تشمل الخبر معلومات فإن الموضوع متقدم رتبة على الحكم لا محالة لابد أن يكون الموضوع مفروض الوجود ليثبت الحكم له فإذا كان الموضوع متوقفا على الحكم يعني كان موضوع ثبوته متوقف على الحكم كما في الخبر مع الواسطة فإذا أخبرنا الشيخ قدس الله نفسه لأن شيخه المفيد أخبره بذلك لأن خبر الشيخ المفيد إنما يثبت لنا بالدليل حجية الخبر فالثبوت خبر المفيد يتوقف على حجية خبر العدل فلا يكون موضوعا له إشكال معروف صارم في الأخبار معلومات ذا هنا أيضا يجري هذا الإشكال فإن هذا الملك يعني ملك الخمس إنما هو من أدلة الخمس ما يملكه بالخمس إنما ملكه لوجوب الخمس فهذه الفائدة فائدة مترتبة على تشريع الخمس فلا يكون موضوعا للخمس يمكن أن يستشكل ذلك على الإشكال المعروف والجواب أيضا ظاهر فإن القضية الهلالية وكل فرد من الموضوع موضوع لفرد من الحكم الحكم الذي أوجب ثبوت الموضوع هذا الحكم لا يثبت له فإنما يثبت له حكم آخر نظير قيام البينة على قيام البينة فيثبت بالبينة بينة أخرى ويثبت لها الحجية إذن الحكم الثابت للفرد الأول غير الحكم الثابت للفرد الثاني وإن كان في مرحلة الإنشاء أنشأ الجميع على نحو القضية الحقيقية وهذا لا مانع منه إذن الصحيح أن ما يؤخذ بالخمس أو ما يؤخذ بالزكاة من جهة الزكاة فضلا عن الصدقات المندوبة كل ذلك يكون موضوعا للخمس فلا فرق بين الصدقة المندوبة والهبة إلا في الاحتياج إلى قصد القربة وعدم الحاجة إلى قصد القربة إلا فهو هبة حقيقة ولكن هبة قصد بها التقرب إلى الله سبحانه رواية نعم ان هنا رباية ذكرها صاحب البطال قدس الله نفسه يختص هذا بالخمس يسأل الإمام عليه السلام أما أعطاه الإمام عليه السلام في سنة قبل هذا الوقت يسأل قل كليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه كان من وكلاء الإمام عليه السلام ومن الأدلة علي بن الحسين بن عبد ربه قال سره الرضا عليه السلام بهدية إلى أبي فكتب إليه أنه حل علي فيما سرهت إلي أمسون هذا الذي سرها إليه بقي عنده فسأل الإمام عليه السلام أن هذا المال الذي سرهت به علي هل فيه خمسون فأجاب سلام الله عليه ذلك لا خمس عليك فيما سره به صاحب الخمس الذي يعيه الإمام عليه السلام بعد ذلك لا يأخذه مرة ثانية هو الذي أعطاك وهو لا يأخذ هذا المال لا يرد إليه هذه الرواية كما ذكرنا أمس أن صاحب الوسائل أخذ في عنوانه عدم وجوب الخمس في أجمة الحج وفيما يؤخذ بالخمس هكذا كتب لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير عن أجرة الحج ولا فيما يصله به صاحب الخمس هذه الرواية لو تمت يختص بما إذا كان المعطي هو المخوم به السلام الذي هو صاحب الخمس وولاية الخمس له وهو صاحب نفسه. فالإمام إذا أعطى شيئا لشخصين بعد ذلك لا يأخذه ثانيا ولا يرد إليه ثانيا. فلا يدل على أن ليلا إذا أخذ خمسا من شخص آخر بعد ذلك لا يجب عليه الخمس، يعني المعطي ليس هو الإمام عليه السلام وإنما المعطي شخص آخر. فغايته أن هدية الإمام خصوص هذه الهدية من فهم ما وجه صاح ليك فيما سلبه إليك صاحب الخمس، صاحب الخمس، صاحب الخمس، سيد صاحب الخمس، سيد مسرف الخمس اسمه صاحب الخمس، صاحب الخمس من له الولاية من السيد كي صاحب الخمس. والحاصل أن الرماية واردة فيما عطاه الإمام عليه السلام وهو ولي الأمر وصاحبه كما في الرواية المتقدمة والله لا أعلم له صاحبا غيري، لا المراد بالصاحب ولي الأمر أمن يدعو إليه الأمر ولايته له، فلا يشمل غير ذلك. على أن الرواية ضعيفة السند لأن في سندها سهل بن زياد وسهل بن زياد ضعيف، ولأجل ذلك تكون الرواية ساقطة ولو فرضنا أن دلالتها تامة. فلا تدل الرواية على أن الخمس لا يجب فيه الخمس. ثم تعرض قدس الله نفسه لما إذا اشترى إنسان من شخص آخر مالا وعلم بعد ذلك أن الباية لم يؤدي خمس هذا المال، فذكر قدس الله نفسه أن البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فزوري لأنه باع ما لا يملك، فخمس هذا المال ليس له وقد خرج عن ملكه وهو ملك للإمام عليه السلام وملك للصادق. فللحاكم أن يمضي هذا البيت إذا كانت الإمزاء مسلحة، فهينئذ يرجع إلى الثمن فيأخذ الثمن بمقدار الخمس. وإذا لم يمض هذا البيت تكون المعاملة بالنسبة إلى الخمس باطلة، المعاملة باطلة لخمس هذا المال لم ينتقل إلى المشتري بل باطن على حاله، فله أن يرجع إلى أي منهما شاء، يرجع كل منهما على الأول من جهة اليد تعقب اليد أيدي كان هذا المال في يد البايع فعلا في يد المشتري، فله أن يرجع إلى المشتري ويأخذ منه الخمس، وله أن يرجع إلى البايع فيأخذ ثمن ذلك منه، حاله حال سائر المعاملات الوصولية. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في باب الزكاة، تفصيلا تكلمنا في هذه المسألة، وقلنا إن البايع إذا أدى الخمس بعد ذلك يحكم بصحة المعاملة فيكون داخلا في من باع ثم ملك، ولو كان حين البيع لم يكن مالكا، لكن بعد ذلك إذا أدى الخمس. وذكرنا هناك أيضا رواية في الركاز كما الركازا وكان فيه الخمس، كلام تقدم هناك مفصلا. ولكن هنا في خصوص المقام إذا بنينا على أن هذه المعاملة ليست بطولية أصلا، فذلك لإباحتهم سلام الله عليهم التجارات، فلو فرضنا أن البايع لا يؤدي الخمس ولو عصيانا لا من جهة أنه لا يعتقد أصيل، فيصل إلى الإنسان مال يعلم أن فيهم حقهم عليهم السلام من جهة تجارة ونحو ذلك، فهذه المعاملة رمزاة وصحيحة، غاية الأمر أن البايع يكون مشغولة الذمة بذلك، ذمة البايع تكون مشغولة بهذا المال بمقدار الخمس يشتغل ذمة المالك، وإذا كان مجانا بدال هبة تشتغل ذمته بجميع البلد، يعني لا يكون مناسبا بعد ذلك لم يأخذ ثمنا أيضا تشتغل ذمته بذلك ذمة البائع. المقصود أن هذا الحكم مبني على أن يكون حكم الخمس حكم الزكاة، وأن تكون المعاملة فضولية. وأما إذا قلنا بأن هذه المعاملة ليست فضولية بل هي ممزات من بلي الأمر ومن بلي الخمس، أمزه سلام الله عليه كلام ممزا يشعون الكلام السلام. إذا كان المشتري الشيعي تمام له ومفروض كلامنا المعاملة صحيحة فلا يحتاج إلى شيء، يرجع الحاكم إلى البايع فيأخذ من الخمس. المقصود أنه مبني على هذه المسألة، فإن لم نقل بذلك فأسسنا الحكم بمن لا يعتقد الخمس إلا بكل من لا يخمس، الحال فيه والحال في الزكاة. مفصلا تكلمنا في هذه المسألة بباب الزكاة، ثم ذكر فتنس الله نفسه حكم الزيادة العينية المنفصلة والمتصلة، وحكم الزيادة الحكمية يعني ارتفاع القيمة. إذا كان عنده مال فلنفرض أنه من إرث أو نهي الإرث الذي لا خمس فيه من الأول، أو أنه أدى خمسه كان متعلقا للخمس وأدى خمسه وبعد ذلك زادت زيادة منفصلة أو زيادة متصلة أو زيادة حكمية يعني إتباع القيمة، هل يكون في ذلك خمس أو لا يكون؟ أما بالنسبة إلى زيادة المنفصلة فلا ينبغي الشك في ذلك، والظاهر أنه لم يستشكل في ذلك أيضا أحد، كما إذا فرضنا أنه كان عنده من قسم الحيوانات مثلا فالولدات، فسمعا الولد يكون زائدا ويكون من الأرباح فيجب فيه الخمس. نعم إذا بنى أحد على أن الخمس يقتصد بموارد التكسب، حينئذ لا يسبق على ذلك علمان التكسب. ولنفرض أنه ورث من أبيه مقدارا من الحيوان ولدت عنده، لا يكون هذا داخلا في علمان التكسب، ولكن قلنا بأن هذا العلمان غير دخيل في الموضوع أبدا. فلو قلنا بوجوب الخمس في مطلق الفائدة لا ينبغي الشك في أن هذا فائدة استفادها، ونظير ذلك ثمر الأشجار مثلا ورث من أبيه بستانا فبعد ذلك ثمر هذا البستان أيضا زائد بفائدة فلا بد له من تخميسه. يبقى الكلام في الزيادات المنفصلة متصلة وفي ارتفاع القيمة نتكلم بها إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا سابقا أن الخمس يجب فيما يفضل عن مؤونة في السنة بالنسبة إلى الأرباح، لما يحصله الإنسان يستفيده سواء كان بتكسب أو بغير تكسب على ما مات، ومن جملة ذلك موارد الإجارات التي يملك الإنسان شيئا من الأجلاء
آویزا امال آخر یوجی رو بول شخص آخر نشسته جدار مثلا عبد دابت او غیر ذالک فتکون الاجرت و ملکن للموجید فعیزا زاد اعلا مونت سنتهی عجب بیه الخمس بقیه تکلم فی الاجارات البعيدة المدة بالنسبة إلى الأموال وبالنسبة إلى غير الأموال هل يجب فيها الخمس إعلان أو لا يجب فيها الخمس فلو فرضنا أنه آجر نفسه عدة سنوات لأن يشتغل عند زيد بعمل من بناء أو كتابة أو غير ذلك من الأموال فآجر نفسه مدة سنين وأخذ الأجرة فملكه بالفعل فهل يجب عليه أداء الخمس في هذه السنة باعتبار أنه مال استفاده وملكه أو لا يجب عليه خمس إلا بالنسبة إلى هذه السنة التي صرف فيها شيئا بمؤونته مثلا وزاد مقدار آخر البته الكلام على تقدير زيادة فإن لم يكن زائدا على المؤونة لا يجب فيه شيء بالنسبة إلى السنة الأولى لا يبقى شك في ذلك يعني مقدار الأجرة الذي يقع بإجراء عمله في هذه السنة فكل ما يصرف منه في مؤونته فلا يجب فيه شيء وكل ما يزيد على مؤونته ففيه الخمس فأما بالنسبة إلى السنين الآتية التي لم يعمل بعد شيئا زين كان ملك الأجرة فهل يجب عليه الخمس في هذه الأجرة أو لا يجب أو نفرض أن متعلق الإجارة هو أمر وعمل يقع في السنة الآتية لا في هذه السنة كمن آجر نفسه لأداء فريضة الحج في السنة الآتية من هذه السنة يوجر نفسه لأداء فريضة الحج في السنة الآتية فطبعا يملك هذا المال بدل العمل الذي يأتي به في السنة الآتية فهل يجب عليه الخمس في هذه السنة وإن كان العمل في السنة الآتية أو أنه لا يجب فيه الخمس الظاهر أنه بالنسبة إلى الأعمال لا ينبغي الشك في عدم وجوب الخمس باعتبار أنه مدين بإجرائه فلا يسلغ عليه أنه استفاد شيئا وأنه ملك شيئا بلا عمل نزيد ما إذا استقرز مالا لو فرضنا أنه استقرز مقدارا من المال وبقي عنده المال إلى أن تمت السنة لا يجب عليه شيء في ذلك فإن القرض لا يعد منفعة وربحا لم يربح شيئا ولم يستفد شيئا ملك مات دينار بإزاء مهد دينار في جمته فهذا المال لا يعد فائدة ليجب فيها الخمس وهذا نذير القرض وإن كانت ما غير مشغولة بالمال إلا أنه مشغولة بالعمل فهو مدين بإزاء هذا المال لعمل فذلك العمل في جمته فلا يسلق عليه أنه استفاد شيئا نعم لو فرضنا أنه بقي المال إلى السنة الآتية وأتى بالأمان بعد ذلك يصح أن يقال إن هذه فائدة فيجب فيها الخمس إن لم يسرف في مؤونة السنة الظاهر أنه جاء مما لا يبلغ الإشكال به إنما الإشكال فيما إذا آجل دارا مثلا مدة سنين آجل داره 10 سنوات مثلا أو سنتين المقصود أكثر من سنة واحدة فأخذ الأجرة وملكه بالفعل و غیر مدین بشه این بیزاری فهل یجمع علیه الخمس فی هذا المال الذي اخذ ولم یصرفه فی معونت سنته و زاد على معونت سنته صریح بعض العازم وجوب الخمس لذلك لأنه يدخل في المال الإجارات وملك هذا المال ولا تشتغل ذمته بشيء بإزاء هذا المال كان له ملك دار آجرها فتفاد هذا المال بإزاء الإجارة من جهة الإجارة فيجب الخمس في هذا المال باعتبار أنه قائلة من فرائض ملكه ومن منافع ملكه فإذا لم يصرف بالمعونة وجب فيه الخمس وهذا الذي أفيد لا يمكن المساعدة عليه فإن هذا المال ولو فرضنا أنه ملك صحيح بالإجارة يملك لقد فرضنا أنه لم يصرف بالمعونة وزاد على معونة سنته لكن المقدار الذي يكون بإزاء المنافع في السنين السابقة هذا المقدار وإن انتقل إليه بالفعل باعتبار أن المنافع مملوكة بالفعل التأخر إنما هو في الاستفادة وفي السكنة مثلا وأما الملكية فهي فعلية يعني المستأجر بالفعل يملك المنافع العاصية يملك منافع الدار بالنسبة إلى 10 سنوات مثلا أو أقل أو أكثر وقد أخذ الموجر المال وملكه إلا أن هذا يوجب نقصا في مالية الدار لا محالة يعني الدار تكون مسلوبة المنفعة 9 سنوات بحيث لو أراد أن يبيع هذه الدار لا يشترى بقيمة كان يباع بتلك القيمة قبل الإيجار عين مسلوبة المنفعة فقد نقص مالية ماله من جهة هذه الإيجارة فعلى ذلك لابد من استثناء هذا المقدار لأنه لم يستفد بالنسبة إلى هذا المقدار فلو فرضنا أن هذه الدار كانت تسوى 1000 دينار إذا لم تكن مسلوبة المنفعة ولكن بما أنها مسلوبة المنفعة إلى 9 سنوات بعد السنة الأولى مثلا فلنفرض أن قيمتها تسوى 800 دينار مثلا فبمقدار 200 دينار قد نقصت من الدار من قيمة الدار فلذلك تستثنى هذا من الأجرة ولا يجب على المالك بالفعل أن يؤدي خمس هذا المال فإذا بقي عنده إلى السنة الثانية ولم يصرف ما يوازي أجرة السنة الآتية يكون من الأرباح والحاصل أنه لا بد في لحاظ الربح ولحاظ الفائدة لا بد من لحاظ نقصان المال ونقصان العين التي تصاب إجارة وتستأجر أي مقدار ينقص من قيمة هذا المال لا بد من استثنائه من الأجرة لأنه لا يعد فائدة فلا يقال إن هذا الموجب قد استفاد كذا مقدارا في هذه السنة استفاد بمقدار هذه السنة وأن الأكثر فهي بإزاء يعني قد يكون يزيد وينقص من باب المثال نقول الزيادة إنما هي بإزاء النقص الذي وردت على الدار لأنها أصبحت مسلوب المنفعة وطبعا العين التي هي مسلوب المنفعة أقل قيمة من العين التي لم تسلب منفعته فلا يقال إجارة العين بعد يعني لا يمكن أن يقال بثبوت الإجارة بثبوت الخمس في تمام مال الإجارة في تمام الأجرة من دون رعاية النقص الوارد على العين من جهة الإجارة. هذه جهة. الجهة الثانية الرماية التي ذكرناها التي ذكرها صاحب الوسائل ذلك نفس الله نفسه في استثناء الخمس فيما جابلي فيما وصل به صاحب الخمس. هذه الرواية موردها أن الإمام عليه السلام هو الذي وهب المال لشخصين وأجنبي هذا عن جهة الخمس يعني الذي تكلمنا فيه بالنسبة إلى الخمس. هذه الرواية أجنبية. مورد هذه الرواية أن الإمام عليه السلام أعطى مالا لأحد ووصل أحدا بماله فسأل ذلك الرجل عن الخمس فقال عليه السلام ليس فيما سره إليك صاحب الخمس خمس. الرواية قلنا أنها ضعيفة السند. لو فرضنا أنها تم سند هذه الرواية فإنما تدل على استثناء الخمس عن في موارد الهبة التي يهبها الإمام عليه السلام. لو قلنا بأنه في زمان الغيبة مال الإمام عليه السلام يملك بإذنه سلام الله عليه ومن جهة القطع برضاه، فإذا أعطى شخص الحاكم أو غير الحاكم بإجازته إذا أعطى سهم الإمام عليه السلام إلى أحد تملكه وقلنا إن هذا يملك لم يجري في هذا الكلام لأن هذا صلة وهبة من الإمام عليه السلام فيصف أن يقال أنه ليس فيما سره به صاحب الخمس خمس باعتبار أن هذا المال وصل إليه من قبل الإمام عليه السلام هدية فلا يجب فيه الخمس. أما بالنسبة إلى سهم السادات الذي يعطيه المال كل شخص الرواية أجنبية بالكلية فالرواية خارجة من محل الكلام. هذا بالنسبة إلى ما تقدم. تعرض قدس الله نفسه لحكم الزيادات العينية ولحكم الزيادة الحكمية. الزيادة العينية إذا قد تفرض أنها زيادة منفصلة وقد يفرز أنها زيادة متصلة. أما بالنسبة إلى الزيادات المنفصلة فلا ينبغي الشك في وجوب الخمس في جميع أقسام الزيادات المنفصلة بلا فرق بين الأعيار التي يعني أنت الأعيان التي ترتب عليها الزيادة لها منافع منفصلة سواء كانت بإرث أو بشراهن أو هبة أو مهد بأي سبب كان إذا كان مالكا لعينه. ثم فرضنا أن تلك العين قد أبادت بل فائدة منفصلة فالفائدة المنفصلة ربح بشخصه وبنفسه فيترتب عليه الخمس إذا كان زائدا على مؤونة سنته إذا كانت الزجاجة مثلا فازة فهذه البيضة فائدة منفصلة يجب فيه الخمس وهكذا. وفي حكم الزيادة المنفصلة الزيادة المتصلة التي هي في معرض الانفصال يعني لو يعني ينفصل عن هذا الزيادة ينفصل عن العين ولو بعد مدتين كالثمرة على الشجرة أو الصوف الذي على الغنم. هذا إذا الظاهر أن حكمه حكم الزيادة المنفصلة باعتبار أنه موجود آخر إن كان متصلا بالشجرة الثمرة قبل اقتصادها الآن متصلة بالشجرة لكن في معرض الانفصال فهي فائدة قد أفادها المالك أمر زائد فائدة لم تكن فكانت. الظاهر أنها زائزا لا ينبغي الشك فيه أنه يجب فيها الخمس حتی قبل الاختطاف فلا يجوز له مثلا بله الاسراف ان يتلف هذا المال بلا سبب و بلا جهه ليس له بل هو متعلق للقوم لانه فائده و كل ما افاد الرجل من قليل او كثير ففيه القمص هذا ايضا فائده متصله و اما زياده المتصله التي ليست مادة للانفصال غير قابلة للانفصال كالثمن في الحيوان أو النمب في الحيوان كان الحيوان صغيرا بل طبعا كان فخلا أو الشجر كان أسيدا وبعد مدة صار شجرا أو صار حيوانا كبيرا صار غنما أو بقرا فهل يجب الخمس في هذه الزيادة المتصلة باعتبار أنها زادت على ميكا الأول أو أنه موجود واحد هذا الحيوان لم يكن متعلقا للخمس من الأول فلنفرض أنه كان إرثا مثلا كان هذا انتقل إليه بإرث أو كان مهرا مثلا أو غير ذلك مما لا يجب فيه القمص أو أنه أدى خمسة كانت عنده سخان فأدى خمس السخان فبعد ذلك كبرت السخان فصارت غنما مثلا فهل يجب الخمس في هذه الزيادة أو لا يجب الخمس فيه كلام ومن شاء الخلاف إنما هو في صدق الفائدة وعدم صدق الفائدة الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في صدق إنبال الفائدة على ذلك فلو فرضنا أنه كان مالكا لعدد معين ألف أقل أكثر مع من السخال مثلا والآن كبرت ذلك فصار حيوانا كبيرا غنما كبشا ذكرا إبلا يصح أن يقال إنه أفاد هذا الرجل يعني كان يملك حيوانا بحسب وزنه مثلا فلنفرض أن وزنه كان 10 كيلوات فعلا وزنه 100 كيلو مثلا كيف يمكن أن يقال إنه لم يستفد ولا يصدق على ذلك أنه استفاد شيئا بل حاصل أن المورد بخصوصه لم يرد فيه نص نفيا وإثباتا وإنما هو باعتبار صدق الفائدة وعدم صدق الفائدة إذا خصصنا القمص بمورد التكسب كما لعله نصب إلى بعض فقهائنا فلا إشكال في أن هذا ليس بتكسب فلا يجب فيه القمص أما بناء على ما تقدم من أن موضوع الخمس ليس هو الكاس للتكسب بل مطلق الفائدة وهذا نحو إفادة وفائدة هذا أيضا يجب فيه القمس فلا يفرق بين الزيادة المنفصلة والزيادة المتصلة وأما الزيادة الحكمية التي لا تعد زيادة لا متكسرة ولا يعني ليس هنا زيادة خارجية العين على ما هي عليها لم يزد عليها شيء ولم ينقص منها شيء إلا أنه بحسب القيمة السوقية كانت تسوى 10 دنانير وبالفعل تسوى 100 دينار قيمته ترقت في الخارج فزادت زيادة حكمية زيادة اعتبارية في اعتبار العقلاء كما هو الحال في جميع الأجناس في زماننا هذا ولا سيما في الأراضي كانت الأرض مثلا تسوى كل متر من الأمان أحد ب10 فلوس والآن يسوى دنانير كل متر فهل يجب في ذلك الخمس باعتبار القيمة السوقية أو لا يجب فيه كلام نتكلم فيه إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام فيما إذا زادت العين التي ليست متعلقة بالخمس إما ابتداء أو أن المكلف أدنى خمسة فزادت زيادة منفصلة أو زيادة متصلة وأنها فائدة كبيرة فيجب فيها الخمس على تقدير تحقق شرائط الوجوب يعني من عدم صرفها في المعونة بنحو ذلك فيجب فيها الخمس. انتهى الكلام إلى ما كانت الزيادة زيادة حقيقية كما إذا زادت قيمة السوقية من دون أن يكون في العين زيادة لا متصلة ولا منفصلة العين على حالها ولكنه تسوى كذا مقدارا فزادت قيمته تسوى أكثر من السابق فهل يجب الخمس في هذه الزيادة أو لا تجب أو أن في ذلك تفصيلا؟ قد يفرز أن العين متعلقة للخمس بعد لم يؤد المالك خمسها وهو خارج عن محل كلامه قد ذكر نفسه فتزيد القيمة كانت قيمة هذا العين قليلا ثم بعد ذلك زادت قيمته فصارت كثيرة لا ينبغي الإشكال في أن زيادة القيمة أيضا يجب خمسها لأن العين هي بنفسها متعلق للخمس فخمس هذا المال بما له من المالية قليلا كانوا كثيرا متعلق للخمس فكما أنه يزيد قيمة مال المالك في هذا المال يعني أربعة أقماط يزيد قيمة الخمس أيضا وهذا خارج عن محل الكلام. إنما الكلام فيما إذا كانت العين غير متعلقة للخمس من الأول ومن الابتداء أو كانت متعلقة للخمس لقد أدى المالك خمسه فأصبح المال ملكا له بتمامه وبعد ذلك زادت القيمة. ففي هذه الصورة قد نفرز أن المال الذي هو يملكه قد ملكه بغير معاوضته فملك نفس المال بما له من الخصوصيات وبما هو شيء من الأشياء ومال من الأموال كالمال المنتقل إليه بإذن انتقل إليه من والده دار مثلا أو فرش أو كتاب أو فرس أو سيارة وغير ذلك كل ما يكون مالا فملك هذا المال بالإذن من دون أن يكون له عوض بالخارج أو نبرز أنه ملكه بالإحياء كما إذا أحيا أرضا يحتاج إليها فجعلها سكنا له مسكلا له فلم يتعلق بها الخمس من الابتداء لأنه مؤونة صرف في مؤونته من الأول وليس بإنائه شيء أو أنه أخذ شيئا مباحا من البر أو من البحر وغير ذلك مما يملك الإنسان بالاستيلاء ومال لا رد له يستولي على مال لا مال له لا مالك له ولا رب له فيملكه ابتداء فهذا أيضا مال قد انتقل إليه مثال مالكا له بلا عوض أو نفرض أن أحدا ذهب له ماله ذهب له سيارة أو دارا وليس فيها خمس باعتبار أنه مؤونة أو لو فرضنا أن التزمنا بأن الهبة ليس فيها خمس إما نفرض أن الهبة في نفسها ليس فيها خمس أو نفرض الهبة في موارد لا يكون فيها خمس كما إذا كان مؤونة له كما إذا بذل له أحد دار سكنا فسكن فيها الدار جميع هذه الموارد بما أن المال المنتقل إليه ليس بإزاء ماله بل انتقل إليه بماله من الخصوصية، فزيادة القيمة في هذه الموارد لا تكون ربحا ولا تعد ربحا بفائدة، فلو فرضنا أنه باع ذلك بأغلى ثمنه، ولو فرضنا أن السيارة التي ذهبها له أحدون باعها بأكثر من ثمنه، يعني أكثر مما يسوى به بالخارج، وتلقت قيمته بعد ذلك في زمان التلقي باعه، أو بغير تلقي فرضنا أنه وجد مشتري يطلب هذا وراغب فيه فاشتراه بأغلى الثمن، لا يكون في هذا أي حكم، لأنه لا يصدق عرفا أنه استفاد شيئا، هذا بدل ماله كان مالكا لهذا المال فبدله بمال آخر، نبذه بمال آخر، لا يصدق عرفا أنه استفاد شيئا، سواء لم يبيع هذا العين وهو ظاهر بعد مالك للسيارة ملكة وبرث من أبيه دارا، الآن أيضا الدار موجودة بعينها، ولكن كانت الدار قبل 10 سنوات تسوى 1000 دينار وفعلا تسوى مثلا 10,000 دينار، لا يصدق أنه ربح شيئا أو أنه استفاد شيئا، من دون فرق بين أن يبيع هذا المال وأن لا يبيع هذا المال، كلاهما على حد سواء، بل الحال كذلك فيما إذا كان في التملك من جهة شبه المعاوضة لا حقيقة معاوضة، كباب المهر، المهر شبه المعاوضة بإزاء الزوجية، البته بالتشبيه لا بالحقيقة، هذا إذا كذلك لو فرضنا أن الإمرأة ملكت شيئا بستانا أو دارا، فكان هذا البستان مهرا له، كان في زمان يسوى كذا مقدار وبعده زادت قيمته، أيضا الأمر كذلك، الأمر مالكة للبستان بما هو بستان، زادت قيمته أم نقصت، مالك للبستان، وعند تبديله بمال آخر لا يصدق عليها أنه ربح، لم يكن مشتريا بشيء حتى يكون رابحا، ففي جميع هذه الصور لا يجب الخمس لزيادة الحكمية بلا فرق بين البيع وعدم البيع، يعني بين بقاء المال وملكه بلا بيع أو أنه يبيع هذا ويبيع هذا المال بمال آخر، في جميع ذلك لا يجب، فلا يبعد بل هو قريب أن كلام الماتن قدس الله نفسه بقرينة ما يذكرهم بعد سطرين أو أكثر، وأما إذا كان الشراء للإتقناء وللإستفادة بمنافعها يكون مراده غير فرض المعاوضة، فذكر أنه إذا باع لم يكن فيه خمس في الزيادة الحكمية وفي ارتفاع القيمة لا يريد هذه الصورة، يعني فيما إذا كان المال مملوك له من الأول بغير معاوضة بإرث أو هبة أو مهر نحو ذلك مما لا خمس فيه، أما إذا فرضنا أنه كان مالكا لهذا المال اشترى هذا المال سيارة اشتراها بقيمة دار اشتراها بقيمة، هنا تارة يكون الغرض من الشراء التجارة بهذا المال، كالتجار الذين يشترون السكر والفروش والسيارات وغير ذلك، حتى الدور والأراضي تاجر شغله بيع الأرض وشراء الأراضي، يشتري فيبيع أو يشتري سيارة فيبيع أو يشتري سكرا فيبيع سكرا، اشترى هذا المال وغرضه من الشراء إنما هو الاتجار بهذا المال، يعني نزله إلى حفظ المالية،
لا الى خصوصیت هات المال تمام و الغالب فی اکثر المعاملات بالنسبت الفایه الذی و اعد نفسه للتجاره مقصده زیادت المالیه ولا ينظر الى خصوصیت الاشیاء و قال مثلا غرضه ان یشتری الحمص او الارز مثلا یشتری بقیمت و یبیعه به اغلب من ذلك شیء ما لیحصل له الزیادت فی المالیه غرضه حفظ المالیه من دون نظر الى شخص المال هذا حال تجار في تجارتهم تارة يكون النظر من الشراء ومقصوده من الشراء إنما هو زياد المال وحفظ المالية مع زيادتهم مع ربحهم وتارة لا يكون به ذلك وإنما اشترى هذا لأن يسكن في هذا الدار يسكن فرزه السكنة أو أنه يوجد الدار و ينتفع بمنافع الدار به عبرة الدار او يشتري سيارة ليوجرها و ينتفع بعبرتها او يشتري بقرة لينتفع بسوء لينتفع بلحنها ببيع او باستفادة نفسه بشخصه يعني ينتفع بلبنه او بثمن لبنه و غیر ذلك من الموارد المقصود هو الاقتناء والابقاء والانتفاع بهذا العين اما شخصا ينتبع بالمال كسكن النار و ركوب السيارة مثلا او باعتبار اجرة هذا الشيء هذا المال او نمائه مثل المسلمان يشتري اقتانا او بقرة لينتفع بمنافع وما يحصل من هذا الميزان من الثمر مثلا اما بالنسبة الى هذا القسم الذي لم يكن المقصود ذكره فلا ينبغي الشك ايضا في انه ما لم يبع هذه السيارة او الميزان او الخان اشترى خانا فيوجد زكاة للتجار بينتفع بمدفوع هذه التكاكين ترك القيمة وعدم ترك القيمة ما لم يبع في الخارج لا يسوق عنه ربحت إنما يستفيد من إيجار هذه التكاكين وماقتون للخان مثلا أو للسيارة أو لغير ذلك من الأموال كانت عنده عشرة أبقار مثلا الآن عنده عشرة أبقار لكن البقر كان في السنة السابقة مثلا كل واحد من البقر تسوى 50 دينارا مثلا وفي هذه السنة تسوى 100 دينار لا يصدق عرفا أنه رب رابعون أفقاد شيئا هذا الذي يسكن البر مثلا وعند الأبقار ينتفع بألبانها بزيادة القيمة لا يسكن أنه ربح شيئا فهو غير رابح ما دامت الأبقار موجودة ولم يبع شيئا منها نعم لو فرض هكذا القانة الدال ونهل ذلك نعم لو فرضنا أنه باع هذه الأبقار التي ترى كل واحدة منها بخمسين دينارا فباعها كل واحدة منها بمئة دينار حينئذ يصدق عرفا أنه ربح في هذه التجارة حيث إنه باع بأكثر مما اشتراه وهذا معنى الربح عرفا فيصح أن يقال أنه استفاد كذا مقدارا في بيعه وشرائه و هاکذا فی مثل الدار لو فرضنا انه کان مشتریا الدار به 1000 دینار سبا الدار به 5000 دینار التي کان یسکنها فیصف ان یقال انه ربح فی هذه المعامله کذا مقدارا و موضوع الحکم انما هو الفائده و الربح به حسب الصدق العرفی ففی هذه الموارد یفصل بین ما ازا با احاز المال و ما ازا لم یبه الدار التي یسکنها ما لم یبه لا یسکن انه استفاد شیئا و این کانت قیمتها قد زادت على السابقه ولی به مرات میگید بله یعنی مزاعف و مزاعف المزاعف ممکن ولیکن ما لم یبه تلخارج لا یستغنه ربه کذا مقداره دارون یسکنها الان ایزن لهو دارون یسکنها بلا زیادته و اما لو فرضنا انه با احالی دار ربه فی بیعه ذالک کذا مقدارن یسبق الغنیمت و الفائدت و الرب هذه العناوین التي كانت مأخوذة في الرمایات فلیفیجب فی الخمس ففی هذه سوره یفصل بین البیع و غیر البیع و اما لو فرضنا انه بلی اشترا هذا المال بعنوان التجارت من الاول فزادت قیمته آخر السنه و نفرض ان رأس ماله کان مأس دینا فاشترا به سکر مثلا فابقا عنده الى آخر السنه فلم یبع شیئا الان آخر السنه السکر یسوا کل یسوا زعف مشترا به یسوا مأتی دینا هل یجب الخمس حین ازین حتی مع عدم البیع او لا یجب نتکلم فی ذلک ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. شیئا لا بقصد تجاره بل بقصد الابقاء والانتفاع بعينها على الانتفاع بوجدتها على الانتفاع بثمرها من صوف ولبن او ثمر وتمر وغير ذلك ففي جميع ذلك لا يجب الخمس في معينه تركت قيمته فكانت العين تسوى باكثر من ما اشترى به موضع لذلك لعدم صدق الفائدة والرد فيما إذا لم يكن معدن بالتجارة فلا يقال إنه ربح كذا أو استفاد كذا فلا موضوع للخمس. نعم لو فرضنا أنه باع ذلك هذا المال إذا باعه بأكثر من ما اشتراه فكان مشتريا له بمئة دينار مثلا فباعه بألف دينار فيصح أن يقال إنه ربح في هذه التجارة باعتبار أن رأس ماله الرب إنما يقاس ليضاف إلى رأس المال باعتبار أن رأس ماله كان مئة دينار الثمن الموجود ألف دينار فتبعا ربح 900 دينار وهذا واضح فيما إذا كان الثمن من جنس ما اشترى به العيب كما في المثال. لأما إذا فرضنا أنه باعه بعروض لا من هذا الثمن كما لو فرضنا أنه اشترى شاة بلبنها مثلا لا للتجارة اشترى بدينار بعد ذلك باعه ببعير أو ببقرة فهل يجب الخمس في هذا المورد أو لا يجب؟ ذكر بعضهم عدم الوجوب للشك في صدق القاعدة والاسترباح هناك ولكن الظاهر أنه لا يفرق في ذلك بينما إذا كان الثمن من الوجوب يعني من جنس ما اشترى به او كان من العروس بان الفكره في مثل العقلاء في مقام الفائده والاستفاده انما هو في الماليه ولاجل ذلك لو فرضنا انه باعه بنقد اخر غير النقد الذي اشترى به ففرضنا انه اشترى الشاة بدينار
و ما حوت جنس آخر من النقد كما في الليرات الذهبية مثلا باعه لیرة ذهبية او باعه بریال سعودی او ایرانی او غیر ذلك من اقسام النقود یسن عن مقال انه رب اکلا مقدارا یلاحظ و قیمت دینار لا شخص دینار بن یکون ثمن دینارا فلا یفرق فی سفل الفایده بینما اذا کان ثمن ثمنه یعنی فیما اذا باعه بثمنه کان ثمنه من جلد ثمن الاول و او من غیر جنسی و علا تقدیر من غیر جنس لا فرق بین ان یکون من النقود و ان یکون قرود اذا کانت المسکان الملعوز و المالیه کما و المیزان و المعیار فی نظر الوکلا فلا فرق و اما قسم الاخر و هو ما اذا کان المال المشترا به قصد تجاره و بیع اینه تبدیل اینه ذکرنا ان التجار جمیعا کل مادر و کل خاسر اعد نفسه للتجاره و للبیع و الشراء انما ینظر الى المالیه لا الى خصوصیت شراء المقال يريد ان يبيع الارض او غير ذلك مما عنده من الاجناس من الاجناس او يقصد بما زياده الماليه ان يشتري شيئا بقيمه فيبيعه باكثر من ذلك ليربح في مزل الابره انما هو بالماليه لا بالاشخاص فعلى ذلك اذا كان المقصود من الشراء انما هو ماليه هذا الشيء لا خصوصيه انه ارض او حنده او شعير او قماش او غير ذلك كل ذلك لا مدخل له فيما هو المال في نظر العقلاء من الزياده في الماليه فرضنا انه زادت مالیته فی اول سنه مثلا اسم الاصل کف فکان ولی قیمت سجده رفیتا و فی آخر سنه یوری انتاج سنه تلد فتارت القیمت رو اکثر من مشتراکت اولا از ظاهر وضوع و تعلق الخوم لصدق المالیت اوناک یا صفر انلقات ان هذا التاجر استمهاد بها سنة كذا مقدارا من المال باعتبار أنه استمهاد مثلا في أول السنة كان 1000 دينار وفي آخر السنة رأس ماله 1000 دينار فمن هذه الجهة يصدق الربح للفائدة فلا يحتاج إلى البيع الخارجي خارجان لا يلزم ان يبيع فعلا ان زيادة و عنده ربح و فائدة و قديمة عادات في نظر العقلاء بل الاغلب كذلك نظر العقلاء الاعتقاد انما هو بزيادة القيمة يعني يشترون و يزيد قيمته بعد ذلك من الاراضي و غير الاراضي و بنالك يقال ان ثروة فلان اكثر من فلان مثلا اعتبار القيمة التي لا يمكن ان يبان بها خارجا فلا يعتبر في خدمة الخالص في الخارجة البيع الخارجي بل قيمة الشيء زيادة قيمة الشيء يحسب من الفائدة عند العقلاء وبذلك يدفع له ربح في ذلك فيجب الخمس في زيادة الاثناء ولو فرضنا انه لم يبعه خارجا ثم ذكر الله عزه انه اذا اشترى شيئا بقصد التجارة فكل من زيادة قيمته فيه الخمس له الربح ففرضنا انه زادت قيمته ولكن لم يبع هذا المال الذي زادت قيمته لم يدره أثناء السنة إما غفلتان عن زيادة القيمة أو لأجل طلب الزيادة احتمل أنه بعد ذلك تكون قيمته أكثر من ذلك فلم يدره أبقاه لله فبعد ذلك تنزلت قيمته كان بدل الله نفسه أنه لازم نبناه وليس عليه فرضنا أنه زادت القيمة في أثناء السنة فاستفدت أنه ربح كذا مقدارا لأن يحصل المالية كما ذكرنا مع ذلك لا يجب المستعد الزلف وهذا بخلاف ما إذا تمت السنة فوجب عليه الخمس ولم يبعه أبقاه عنده عمدا ومتأملا بعد ذلك لو تنزلت القيمة يجب عليه الخمس يزمن هذا التنزل أن تقدس الله نفسه عدم الزمان في الأموال لأنه ليس هناك زيادة خارجة الظاهر أنه قدس الله نفسه يريد بذلك بقوله ليست لا يريد به الزيادة المالية إلا فردنا من الزيادة المالية فيما قصد الاكتساب لا يتوقف على البيع الخارجي كما صرح به المسألة لذلك التزم به الخمس لا يبعد أنه يريد الزيادة الزيادة على مؤونة السنة لأن الخم وإن كان يتعلق من الأول كما ذكرنا ولكن وجود ذلك إنما هو فيما يزيد وما يحول عن مؤونة السنة فكل ما يندق في هذا البيت أو يصرفه في مؤونته لا يبقى له آخر السنة ليس فيه خمسون فالخمس إن كان يجب في الزائد وفي ما يبقى عنده إلى آخر السنة أما ما يكون طالبا قهرا أو قد سربه في مؤونته كل ذلك لا يكون فيه خمسون لا يبعث أنه قدس الله نفسه يريد وقدر فعلا لم يتحقق الزيادة خارجا يعني لم يأتي آخر السنة حتى يكون هذا زائدا أو سنته يعني شيء موجود وزائد على مؤونة سنته بل تلف في هذا البيت فلم يكن تلفه تلفا موجبا للزمان لأن للمالك أسوء الداخلي لطلب الزيادة ونحو ذلك فلم إذا كان غافلا فالمال وإن كان فيه الخمس على ما تقدم من تألف الخمس أولا فأول ظهور الريب هو مبدأ تألف الخمس حينما يصدق أنه استفاد كذا مقدارا وربح كذا مقدارا إلا أن وجوب الخمس يترقب على أن يكون الربح باقيا إلى آخر السنة ولم يصرف في مؤونته وهذا الذي عبر عنه في شيئة تعديل المهديات وكذا في سبارة الفقهاء بما يفضل عن مؤونته ما يكون فاضلا وباقيا الخمس إنما يجب فيه الخمس أنه لم يجب في هذا المال الخمس فليس له مسؤول تلف هذا المال مستندا إليه تفريط وإنما أبقاه عنده لغاية وبلائية على من زيادة الريب أو أنه كان آخرا أن ترك القيمة ولأجل ذلك لم يبع سلام الزمان لهذا يفترق عدد الإنساني لهو ما داد قبل التأخير بعد تمام السنة نهزين تحققت الزيادة خارجا الآن يسد قال إن هذه الزيادة زيادة تصدق في مرحلة سنته وموجودة بالفعل سيجب عليه تخمين فلو فرضنا أنه أكثر ذلك جدا علیه الزمان بعد ذلك لو تنزل کان علیه الزمان حتی لو فرضنا انه کان من تحته زیاده سرده یعنی طلبن لزیاده لم تعتل خوبی و افضل این عنده لعله مثل افضلات الانفرات یکون الربح زائدا و یکون تحت قیمه اکثر من ما سبب ایجا یکون زائد لا تو لیسا لسالك هذه الولایت بعد افضلو بالغمون ابن المال عنده ولو كان بنظر صالح الكون بطاق الفاس ليس له هذه الولاية أخي ذلك يفترق ما يحاق إذا كان تنزل القيمة أثناء السنة لما كان بعد السنة يفترقان في الحب فإنه في الأمن الزائد على مؤونة السنة لم يفعل الزبارد ليس شيء يجيان لم يجب الخمس به وكان الاختلاف بيده فكل مقطع يكون تفريتا وتعديا يجب له زائد بمقتضى ترخيص الشارد له ذلك ولا يجب عليه أداء الخمس له فلو تنزل بعد ذلك لا موجب للزمان لأن أخي كان بترخيص شرعي لزيادة للأب وقد لا بخلاف ما إذا كانت أخي من فعل الوجود وبعد صدق الزيادة الخارجة عند أبوه ما يزيد على مؤونة يفضله مؤونة الإفاق عند سيئت الخون فلولا أبنا نقول لم نعزي حتى كان الغلط دائي وسرد سحيي من طلب الزيادة تحت رجالنا صلى الله عليه وسلم يكون تحديا وتفريدا ليكون ليس الزمان على الحمد لله
لما خود می طلب در مال یفنت اثر لا یکن مال یفنت
ده
لا يجمع عليه شيء بالنسبة للمالية إن كانت المالية قد تنزلت والعين لا تسمع في هذا الزمان مثل ما كانت تسمع في الزمان الغد والزلام فلا زمان بالنسبة للمالية ذو الموجود إنما هو غد العين فالتعبير بالزمان إنه لا زمان لا يكاد يحصل له معنى كان المتعقل لا نجد له إلا أن الكلام في أصل المسألة ذهب أنه هل يجب عليه شيء لو فرضنا أن القيمة رجعت إلى الأول إلى ما كان أولا ما كان المال أولا فهل يجب عليه شيء أو لا يجب عليه شيء أو يجب بالنسبة هذه المسألة تبتني على أن تعلق الخمس بالمال بالنسبة إلى الزيادات هل هو على نهو الكلي بالمعيان أو أنه على نهو الإطاعة فإن قلنا بأن التعلق على نهو الكلي بالمعيان كما اختاره الماكن قلت الله نفسه في بحث الزكاة وصرها مثل المجلسة متعلقة بالعلم تعلق الكلية بالمعيات فعلى ذلك يكون ما ذكرته قلت الله نفسه لو فرضنا أن التعلق على نهر تعلق الكلية بالمعيات يكون ما ذكره قلت الله نفسه من أنه يزمن إن كان التعبير بالزمان فيه مكانها وليجب عليه أداء المقدار الذي وجد فيها آخر السنة نظير تعلق الدين حق الدين بما تركه الميت فلو فرضنا أن الميت مدين بمقدار عشرة دنانير مثلا وترك شيئا يسمى أكثر من ذلك 50 دينار 100 دينار أو أكثر حق الميت في ماله على نهر الكلية في المعيال لا يفرق في ذلك بين أن يترك أو قيمة ما ترك أو يتنزل أو يتلك شيء من المال أي شيء إنسان مقدار عشرة دنانير مالية عشرة دنانير باطن في هذا المال ولا بد للوارث من أداء ذلك ليكون الإرث بعد الدين تلف القيمة تنزل القيمة تلف العين أو عدم تلف العين لا يفرق في ذلك ما دام من المال باطن بمقدار عشرة دنانير التي هي دين الميت هذا الكلي موجود في هذا المال سواء ترقت القيمة أم تنزلت أو تلف بعض العين أم لم يتلف على جميع الصورات لا بد من إخراج ذلك من قبيل الكلية المالية أيضا من هذا الحديث ما إذا أوصى الميت بمقدار معين من ثلثه فقال أنه أعطي فلانا عشرة دنانير من ثلثه ولو بقية أهدية أو اشتروا به كتبا وثلاث أو غير ذلك من أنواع الخيرات أي مقدارا خاصا من الثلث مقدار عشرة دنانير أيضا على أمر ذلك كلي في المعجل فلو فرضنا أن ملك الميت حينما مات من الثلث كان يسوى 100 دينار وفعلا يسوى 200 دينار أو يسوى 50 دينار ترقت أن تنزلت المقدار المصابه من الثلث كلي في المعيان لا يفرق فيه بين زيادة الثلث قيمة وتنزله قيمة ففي جميع هذه الثلاث لا بد من إخراج أثرة الأناليس فإن قلنا بأن تعلق الخمس بالمال من هذا القبيل فمعناه أن في آخر السنة فرضنا أن قيمة هذا المال كانت 20 دینار هم که مفرزنا کذالک و بعد ذالک سرفت فسارت معتن و 20 دینار هم فی آخر سنه و لم یبعه المالک و بعد ذالک سرفت معناه انه فی آخر سنه نتجاه
وقتی
و دیناره الَّتِي أَلَّذِينَ خُمْتُ الرِّبْ فَإِنَّ الرِّبْ مَعْتُ دِينَارِ لَخُمْتُ الرِّبْهِ اِخْلُونَ فَاجَا مِنْ قَبِيلِ الْكُلِّيِّةِ الْمَعْيَلِ اِذَا بَنِيْنَا عَلَى ذَلِكَ فِي هَذَا الْمَالِ مَالِيَّةِ اِخْلِينَ دِيْرَانًا خُمْتُن وَلِسْتَادَةِ وَلِلِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْ قَبِيلِ الْكُلِّيِّةِ الْمَعْيَلِ فَلَابِدَّ وَأَنْ يَخْرُجَ الْمَالُ عَنْ أَسْيَتِهِ و اما ازا فرزنا انها علا نهر اطاعه سما فرز ظاهر الکناب فعلن لله خمسه یعنی ارمعت اخماس للمالک و الخمس مستاده جعل هازا کلیه یحتاج الى دلیل الى قرینه ظاهره الاطاعه للمالیه نظیر حق الزوجه كل إيش من الأبنية ومن الأشجار وأن الزوجة لا ترث من العين وإنما ترث من الحلية يعني من المالية باعتبار أنه إرث بل إرث فيما ترث لا أن الوارث يأتي من كيسه مالا آخر هذا ليس بإرث إنما هو بدل الإرث ما ينتقل إليه إليها من زوجها فهي ترث من القيمة وليس معنى ذلك إلا أنها ترث من مالية هذا المال فالسن للزوجة لسبعة أثمان لغير الزوجة فسبعا نفعهم الكلية في المعيار كما ذكرنا يحتاج إلى إهاية والأبيض هذا المال يقسم بين الوارث عليه السلام عليكم وهذا المال خرجناه الأبنياء والأسجار يقسم بين البين الورثة يكون سن ذلك للزوجات سبعة أثمان تبقى لبقية الورثة من الأولاد من غير الأولاد أي وارث خاص الولد أو البن أو هما معا يكون الباقي لهم بلقية الورثة لهذا بإجمال الإساءة فلو فعلنا أن الميت حينما مات كانت الأبنية قسمة ألف دينار وبعد ذلك بعد سنتين بعد لم يقسم قسمة ألف دينار ليس للورثة أن يؤدوا إلى الزوجة سن القيمة من الموت المطلوب أنها ترث من الأبنية من نفس الأبنية لكن بعنوان أنها مال لا بخصوصية البناء ولبقية الورثة الولاية تبديل لهم تبديل ذلك بمال آخر ويعطون حصتها من مال آخر لهم هذا المعنى ولا غير مجبورين بذلك يمكن أن يبقى إلى الآخر مشتركا فإذا فرضنا أنه ترقت القيمة أو تنزلت القيمة كان الترقي أو التنزل يقاس بالإضافة إليهم يكون بالإضافة إليهم إلى جميعهم لا إلى خصوص الزوجة ولا إلى خصوص سائر الولد لأن هذا معنى الإساءة كان سلطة هذا المال هنا الموت يسرى ألف دينار وبالتال يسرى ألف دينار ليس للبرسات إخراج القيمة هنا الموت لأن المفروض أنه على نهر الإشاعة بكذلك العكس لو فرضنا أنه هنا الموت كان يسرى ألف دينار وبالتال يسرى خمسمائة دينار ولا يسرى ذلك ايضاً اي زمان بتتاكل لم يدع المرسي لا تنزل المال انا الزمان انما يكون في الاعيان وفي منافع الاعيان لا في الامور الاعتباريه مثل زياده القيمه للنفس فكيف ما كان عجايبتني على ان تعلق الكون من باب تعلقه يعني في الكليه في المعيان او من باب المشاعر اذا قلنا انه من باب المشاعر ليس هنا موجب لأسهار المقدار الذي كان يجب عليه الأسهار سابقا لما بد من ملاحظة النسبة يعني ينسب نسبة الكون إلى المال إلى قيمة المال الذي كان يسهر به سابقا ملاحظة فإذا خرجنا أنه في آخر السنة كان يسرى مع 20 دينارا فمعناه أن جزءا من ستة أجزاء خمسة لأن هذا المال يقسم بستة أجزاء فهذا مالكيته جزء رأس المال وهو 20 دينارا وجزء خمسة وهو 20 دينارا والباقي وهو 80 دينارا ضد للكافية الأرماك يقابل أربعة أثمان فالكون إنما هو في مالية هذا الشيء بنسبة السبت والمجموع هذا هو كذا حركة القيمة أو تنزلت القيمة تكون النسبة هي هذه النسبة لأن لا بد من إفراد السبت فإن معنى الإشاعة أن تكون الزيادة والنقيصة ملحوظة بالنسبة إلى الجميع لا إلى خصوص واحد دون واحد كما ذكره قد نفهم عن نفسه من وجود إعطاء المقدار الذي رجم عليه آخر السنة يكون على تقريبا يكون التعلق من باب الكلية المعين يتخذ أما على ما سألتنا من أنه على نهر الإشاعة هنا وكذلك في باب الزكاة فليس الأمر كذلك ولا زمان الارتفاع أهل التنزل بعد الارتفاع بل يقسم بالنسبة ما كان يقسم بالنسبة فيلاحظ نسبة الخمس إلى مجموع المال
الحمد لله رب العالمين ونسأل الله